ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه محاضرة نتعرف فيها على صفة الحج التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، وما في ذلك من مخالفات كثرت بين الناس، وكذلك أحكام الأضحية التي يجب على المكلف تعلمها. وليعلم أن حضور مثل هذه الحلقات التي يتعرف فيها على فروض العين كالحج فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن ماجه بحديث إسناده ضعيف لكن له شاهد: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحج فرض في العمر مرة، فلا بد للمسلم أن يتعلم أحكامه إن كان مستطيعا له، فلا يجوز له أن يقبل عليه ويتنسك بالمناسك حتى يتعرف على الأحكام التي تبين له صفة هذه العبادة العظيمة، وأن يفهم ذلك، وأن يسأل عما أشكل عليه. وليعلم أن الحاج إذا أسأل عن فتوى أو استفتى فإنه لا يجوز أن يسأل أكثر من شيخ، وبخاصة إذا أراد الاسترخاص، فإذا أفتاه شيخ بن عليه كفارة مثلا واطمأن إلى قوله واطمأن إلى علمه، فلا يجوز أن يسأل غيره لكي يعطيه جوابا أسهل، فهذا من التحايل في باب الفتوى، وليس هو طريق أو طريقة أهل السنة. بل إذا سأل عن شيء واطمأن إلى المسؤول واطمأن إلى ما ذكره له من علم، فعليه أن يقبله ولا يرفضه في نفسه فيسأل غيره. أقول أول ما ينبغي أن نتعرف عليه في مجلسنا هذا أن الحج والعمرة يقعان لمن كان متمتعا أو قارنا، يقعان في العشر الأيام المباركة، جزء من الحج، جزء من الحج يقع في هذه الأيام العشر المباركة، وهي اليوم الثامن والتاسع والعاشر، فسيصادف الحاج ثلاثة أيام من أفضل أيام العام، والذي جاء فيها الحديث المعروف والذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. وعلى هذا فإنه لا ينبغي للحاج الذي يريد أن يبر حجه فيكون مبرورا أن يتهاون في يوم التروية ويقول: بما أن يوم التروية مستحب فإني سأترك الذهاب إليه وسأذهب إلى عرفة مباشرة. فليعلم أن يوم التروية من أيام الحج، وهو يقع في الأيام العشر المباركة، فكيف يفوت عليه هذا العمل العظيم والذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فسيدرك في يوم التروية صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصليها قصرا، فسيفوته الاستنان في البقاء في منى، وهذه الصلوات التي يؤديها في منى يفوته فضل هذا اليوم الذي هو من أيام الحج، الذي هو من أيام الحج. فينبغي العناية بهذا اليوم. وكذلك في هذه الأيام المباركة أيضا يكون طواف القدوم وطواف وسعي الحج، وكذلك يكون تكون العمرة لمن جاء مبكرا. وسمعنا أن بعض فقهاء الزمان المشهورين ينهى عن العمرة في يوم الثامن للتروية، يقول لا يجوز أن يعتمر ثم يحل ثم يذهب إلى عرفة إلى منى عفوا في يوم التروية، ينبغي أن يعتمر على الأقل في اليوم أكثر شيء في اليوم السابع. فيوم التروية يوم ذهاب إلى منى، فلم يجز فيه ذلك الشيخ الفاضل من المعاصرين الأكابر الأفاضل، لم يجز فيه العمرة في يوم التروية، فيقول لا يجوز أن تعتمر مثلا في الضحى ثم تفك إحرامك ثم تذهب لتدرك الظهر أين؟ في منى. وما ذكره الشيخ الفاضل فيه نظر. لما؟ لأن مفهوم المخالف لكلام عائشة يدل على جوازه، فإنها قالت رضي الله عنها: حلت العمرة في كل السنة إلا في أربعة أيام لا تحل فيها العمرة، هي يوم عرفة، يوم النحر، يوم يومي التشريق. في يومي التشريق، فهذا يدل بالمفهوم المخالف على جواز آتيان بالعمرة في اليوم الثامن. فإذا فرغ من العمرة وتحلل أهل بالحج وذهب إلى منى، وذهب إلى منى مهلا بالحج إن كان متمتعا، كان يذهب من جدة هنا في صبيحة أو بعد فجر في اليوم الثاني بعد الفجر، ثم يذهب ويعتمر ثم يتحلل ويدرك منى قبل الظهر، فيصادف الظهر والعصر والمغرب والعشاء في يوم التروية في الأيام هذه المباركة. نعم، في الأيام هذه المباركة، فله أن يصنع ذلك، ولا حرج عليه أن يعتمر في اليوم الثاني ضحى مثلا. وليعلم أو ليعلم الحاج قبل الرحلة إلى الحج إن من أعظم ما يؤثر عليه في رحلته وسفره في الحج الصاحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فكيف إذا كان هؤلاء الأصحاب لك في الرحلة مجموعة كبيرة كالحملة؟ نعم، فإن سمعنا بعض الحملات يحصل فيها خلل في سمت الحاج وهديه المطلوب منه في أثناء مكثه في المشاعر من تعظيمها ومن حسن السمت والاشتغال بالذكر وذكر الآخرة والموت والإقبال على الله وذكر الإحرام وغير ذلك مما يعين على مقصود أو مقاصد الحج. ففيها تجد مسابقات ولهو وضحكات وكثرة أطعمة وغير ذلك مما يشغل الحاج عن ما هو مقصوده. نعم، ومن السنة حينئذ أن تعرف أنه قد جاء في صحيح البخاري ما بوب عليه رحمه الله في كتاب الحج بباب استحباب الترفه في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كانت زاملته راحلته، أي كان صلى الله عليه وسلم راحلته زاملته نفسها، فإنه ترك الترفه بحيث أنه لم يحمل معه متاعا كثيرا صلى الله عليه وسلم. فإن عادة المترفين في القديم أن يجر الرجل معه ناقة فيها متاع كثير، فلا يمكن لهذا المترف أن يجمع بين الركوب
على الناقة واصطحاب المتاع الكثير على نفس الناقة، فيضطر حينئذ أن يجر زاملة معه وهي ناقة تحمل متاعا كثيرا. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كانت راحلته كانت زاملته هي راحلته صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تبين أو يتبين لك أنه ترك الترفف في الحج واصطحاب المتاع الكثير، وهذا يجعلك حينئذ لا تندم أو لا تتحسر على فوات حملة فيها ترفه وتذكرة أو المقعد فيها بالآلاف. فهذا الذي ذكره البخاري من استحباب الترفه يجعلك تحمد الله، إن ترك الترفه نعم ترك الترفه يجعلك تحمد الله سبحانه أن هيأ لك في حجك حملة متواضعة أو متوسطة أقرب إلى السنة من تلك الحملات التي سمعنا أنها تبلغ أو قيمتها عشرات الألوف. فاختر الحملة التي تعتقد أنهم أهل سنة وأهل حديث يشيعون إيش؟ يشيعون مذهب السلف اعتقادا ومنهجا وأحكاما وتفقها، فإنك إن أخطأت ذلك فقد تكون هلكتك في حجك ذلك الذي حججت فيه مع أهل البدع. فإن رجلا منهم مثلا يقوم ليلقي كلمة في أثناء الصلوات فتكون هلكتك بسماعك منه، ولا تأمن على قلبك، فإنه قد خرج قد جاء عن ابن سيرين أن مبتدعا قال له اسمع مني آية، فقال ولا ربع آية، فلامه أصحابه فقالوا له يريد أن يسمعك قرآنا، فقال رضي الله رحمه الله لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، لكني أخشى أن يذكر الآية ثم يذكر تأويلها أو يردف تلاوتها بتأويل محدث فيقع ذلك في قلبي بموقع فأهلك. فهكذا كحملة الكاف الصوفية وغيرها من الحملات التي تدعو الحبيب الجفري أو تدعو أهل البدع من الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو غير ذلك، فإنهم لا خير فيهم، لأنهم يدعون إلى بدعة منهجية في أثناء كلامهم في ملتقياتهم في تلك الموسم، ويجعلون الموسم مقصدا للدعوة لبدعهم. فلا يجوز الاشتراك مع هذه الحملات التي هي لأهل البدع، فقد أجمع السلف واتفقوا على أنه لا يحل مجالسة أهل البدع ولا الحضور في مجالسهم ولا السماع منهم، بل قال الشاطبي ومذهب أهل السنة التشريد بأهل البدع وفضحهم وكشف عوارهم، نعم، وتركوا يعني المؤانسة والجلوس إليهم حتى لا ينغمس الرجل في بدعتهم ويتخلق بأخلاقهم التي فيها استحلال مشاركة الله في التشريع وأقبح به من ذنب سبحانه وتعالى عما يصفونه والقائل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والمبتدع مستحل أن يحكم بغير ما أنزل الله قائلا للناس هذه البدعة التي اخترعتها هي من شريعة الله عياذا بالله فتدينوا بها، فهو يدعو إليها ويستحلها فأقبح به من ذنب. ولذلك قالوا ليس في البدع شيء صغير فصغارها يؤول إلى كبارها من أجل خطرها وتحذير النبي في كل خطبة منها صلى الله عليه وسلم بقوله شر الأمور محدثاتها. اشتد نكير السلف على الجلوس مع أهل الأهواء حتى قال القائل لأن أرى ابني يجلس مع أهل الباطل أهل الخمور أصحاب البرابط، أو كما قال خير من أن أراه يجلس إلى أهل الأهواء، لأن ابني هذا إن كان صاحب سنة وهو يقصر في دينه فيسمع الأغاني أو يجلس مع أهل الخمور فإن التوبة قريبة منه، أما المبتدع فإنه لا يتوب. ولذلك احذروا هذه الحملات التي تستغل موسم الحج هدفا ومقصدا للدعوة إلى بدعهم وضلالاتهم عياذا بالله كحملة الكاف وغيرها من الحملات التي تستضيف أهل البدع. فلأن تبقى حاجا لا تسمع ولا كلمة واحدة، تتنقل في المشاعر تلبي ولا تسمع ولا كلمة واحدة بعد صلاة، ثم يسلم لك منهجك وعقيدتك وترجع سالم بها، خير من أن تذهب إلى حملة مرفهة فيها صاحب بدعة يقع كلامه في قلبك موقعا فترجع وأنت هالك عياذا بالله من حجك، بدل أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وإذا بهلكتك مؤرخة بذلك الحج الذي ذهبت إليه. فإياك ثم إياك في اختيار الحملات أن تختار حملة لأهل البدع والضلال، وقد أجمع السلف على هجرهم وترك النظر في كتبهم ومجالستهم للأنس ونحو ذلك مما قد يغري ببدعهم فينغمس المكلف فيها وهو لا يشعر. نعم، فإذا هذا أول ما تقصده في حجك وهو اختيار الصاحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فهذه كانت من القرائن عند السلف التي يعرف بها منهج الرجل، مع من يأتيه الحلقة، من يجلس إليه، هذه من القرائن التي تجعلهم يعرفون دين الرجل ولو أخفى إيش عقيدته ومنهجه، كما كانوا يقولون إيش من أخفى ها من خفيت علينا بدعته إيش لم تخفى علينا إلفته، يعني قد تخفى علينا البدعة يخفيها حتى لا يسقط ويحاول يخفيها بكل ما يستطيع، ثم يفضح بمن يخالل، إن كان يخالل الخوارج ويأنسون إليه ويجلسون إليه ولا ينفرون عنه بل يمجدونه فهو مثلهم، أو على الأقل يسكت عنهم مداهنة لهم. نعم، كما فعل ذلك من كما قال ذلك سفيان الثوري لما رأى الناس يتوافدون على الربيع بن صبيح، نعم، فسأل عنه أو لم يعرف إيش لم يعرف نحلته، ما سمع تصريحات له بأي شيء، فحينئذ أراد أن يطلب قرينة لا تخطئ يعرف بها الرجل بغلبة الظن، قرينة ولا تحسب من سوء الظن، فقال رحمه الله من بطانة الربيع من يجلسون إليه؟ نعم، قالوا مرجئة، قال إذن هو مرجئ، لأنه لو كان يحذر من المرجئة والخوار ويبين حالهم لإيش لنفروا عنه، لكن لما جلسوا إليه فيدل أنه هو مثلهم، وكذلك الخوارج ومن يجلس إليه إلى المعلم من الخوارج فهو على طريقتهم إن لم ينفروا عنه. ثم بعد ذلك نذكر لك الآن صفة الحج باختصار، فنقول أولا ما حكم حج كثير من الحجاج أنهم يحجون ولا يعرفون الأنساك الثلاثة القارن والمتمتع والمفرد، التمتع والقران والإفراد، فيحجون هكذا كما اتفق، نعم، ولا يعرفون ما هذا وهذا وهذا، فهؤلاء يريدون الحج ولما يتعلموا الأنساك الثلاثة فيحجون مستكبرين الأركان والواجبات مجتنبين النواقض، نواقض الحج مفسداته، ولا أعلم مفسد إلا الجماع والكفر، فهؤلاء حجهم صحيح، يعني حج يقول أنا نويت الحج وما أدري ما إفراد ولا تمتع ولكني أردت الحج ولبيت به، فحجه صحيح إذا استكمل إيش إذا استكمل أركان الحج واجباته وشروطه فيكون حجه صحيحا، نعم، واجتنب محظوراته فيكون حجه صحيح، ويدل على ذلك حديث عروة بن المدرس فإنه نوى الحج الإفراد بالحج ولم يكن يعرف إفرادا لكن أراد الحج، سمع أن النبي يريد في تلك السنة أن يحج وهي حجة الوداع فذهب يريد الحج وعرف مجملا أن هناك مناسك فجعل يقف هنا وهنا وهنا ولا يدري ما أنساك. فالنبي بين له صلى الله عليه وسلم أن حجه صحيح بذلك القيد ولم يشترط عليه أن يعرف الثلاثة منساك. فقال من صلى صلاتنا وشهد موقفنا نعم وكان قبل ذلك قد مر بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذه. فإذا أهل بالحج قال لبيك حجه. في الغالب هو هذا العامي الذي لا يعرف الأنساك يريد الحج. فلنفرض أنه طاف فيحسب له هنا طواف قدوم ثم سعي سعي الحج بعد ذلك سعي الحج، لكن لا شك أنه لابد أن ينوي طواف الإفاضة لأنه ركن. نعم ينوي طواف الإفاضة لأنه ركن ويعرف سعي الحج حتى لو ما عرف الأنساك الثلاثة والفرق بينها. فلنفرض أنه أخطأ هذا الحاج المفرد فرأى الناس بعد السعي يقصون شعورهم وهو ناوي الإفراد وناوي البقاء على الإفراد فقص شعره يظن أنه من المناسك، فلا يزال محسوب عليه الإفراد لأنه ما نوى التحلل بعمره. نعم يبقى مفردا لأنه مستصحب نية الإفراد في طوال حجه. نعم طيب، فحينئذ يصح حج هؤلاء الأمة الذين يحجون. وتستوقف الرجل من تركيا من جزر القمر فتقول إيش الأنساك الثلاثة؟ يقول ما أدري. ماذا تريد هنا؟ قال أريد الحج. هكذا ما يعرف شيء. نعم لكن يعلم أن هذا ركن وهذا واجب وهو في الحقيقة مفرد كعروة بن المضرس، إلا إذا عرف التمتع وقدم عمره ثم تحلل منها وأهل بحج فهذا هو المتمتع الذي يجب عليه هدي وكذلك القارن. وأما المفرد فلا إيش يعني فلا هدي عليه بالإجماع. هذه المسألة الأولى وهي اختيار الصاحب في الحج والاستعداد له بالقصد إلى ترك الترفه، لأن هذه من أوائل الأبواب التي ذكرها البخاري في صحيحه، وقد أحسن لأنه بين في بداية الأبواب أبواب الحج تحت كتاب الحج أنه يستحب ترك الترفه في الحج. المسألة الثانية بعد ذلك أن يكون الحاج في نسكه قاصدا وجه الله سبحانه والخضوع لأمره مستحضرا أمره بالحج في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مستحضرا أن هذا ركن وحديث بني الإسلام على خمس. فإذا أدى الحج قبل ذلك وحصل له فيه خلل كأن يكون حج مع رفقة سوء، ما أكثر ما ضحكوا ما أكثر ما مزحوا وسخروا، ولكنه استوفى أركان الحج مع شعوره بالنقص فيه، فلا يحل له كما ذكرنا أن يكرر ذلك الحج لأن تكراره حينئذ بدعة، فإنه يكتفي بالحج الذي حجه ولا يكرره على أنه فرض، يحج مرة أخرى على أنه نفل حتى لو حصل له خلل من ضحك ومزاح وأخل بالواجبات بحيث أنه لم يخل بها الخلال الذي يحصل من وراء ذلك فدية، وإذا خل بإخلال يحصل من جراء ذلك ويجب عليه الفدية فدى، فيبقى حجه صحيح. نعم لكنه يمكن أن يصلح حجه ذاك أو يعوض خيرا بإيش؟ بأن يتابع بين الحج والعمرة بعد ذلك كما جاء في مسلم الإمام أحمد تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فبهذه المتابعة كل خمس سنوات للحج مثلا وبالعمرة يعفو، نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ما حصل من تقصير في ذلك الحج. فينوي حينئذ أن يخلص في حجه ويريد به وجه الله، لأن الله قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكان النبي حريصا على الإخلاص في الحج صلى الله عليه وسلم وهو النبي، فكان يقول عند الإحلال بالحج قال: اللهم لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لتتعلم الأمة أن يكون الحج خالصا لله، وأنه يستحب أن تدعو بهذا عند الإهلال بالحج. نعم، حتى لا يكون، حتى يوفقك الله للإخلاص، لأن الإخلاص يحتاج إلى جهد متتابع. فلربما تسلم من المراءاة الخلق في يوم التروية، لكن لا تسلم في عرفة من المراءاة، ولربما تسلم في عرفة لكن يوم النحر ما تسلم من المراءاة. فتحتاج إلى إخلاص قبل الحج وفي أثناء الحج، تجاهد نفسك على طلب إيش؟ على طلب التقرب من الله بالحج، وعدم إرادة أن يكون الحج هذا فيه شيء يشوبه من مراءاة الخلق. وتذكر وأنت حاج أو أنت مصلي أو قائم الليل أو منكر منكر، تذكر أن إنسان لو جاء لك بلبن بارد سائغ للشاربين ثم قدمه لك، فما أحسنه وما أجمله. نعم، في وقت وصادف منك وقت عطش، ثم قبيل أن يقدمه لك، نعم، أسقط فيه الذي قدمه لك، أسقط لك فيه قطرة من فرث أو دم، نعم، ثم قدمه لك، أكنت تقبله؟ نعم. فكذلك لا تقبل مثاقيل الذر من المراءاة في عمل ترفعه إلى الله كالحج، مثاقيل الذر. نعم، تفحص قلبك جيدا، وإياك أن يذهب عملك سدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله، وهذا يسمى بالحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا يعني كالحج والعمرة وقيام الليل أو ذكر الله أو إنكار المنكر، نعم، أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه. وصورة ذلك أنه يسمع في خطبة جمعة مثلا ثواب الحج وأنه يكفر الكبائر، فيريد من الله، يريد من الله أن يكفر كبائره، لكن أيضا يريد من الخلق أن يثنوا عليه، فهذا حجه باطل. لأن البعض يتوهم في الرياء معه، يتوهم أنه يحج ليراه الناس. لا، المرائي طالب ما عند الله، أيضا طالب ما عند الله، يريد من الله يغفر له في الحج، لكن أيضا يريد المحمدة من الناس، فهذا يحبط عمله، وإن كان عنده اتجاه في قلبه للتقرب من الله بحجه، لكن لما كان في قلبه شيء من التوجه إلى الخلق، نعم، فحينئذ يحبط عمله. فلا بد أن يكون الحج كله لله ولا يكون فيه شيء لأحد. وقد خاف النبي على أمته من الشرك الأصغر، وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقوم الرجل يزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر إنسان إليه، وكذلك الحاج، وقد ذكر ابن القيم هذا، فلربما وقف بعرفات وعلى الصفا والمروة ورمى الجمرات وقلبه معلق بغير رب الأرض والسماوات، قائلا في نفسه: يذكرني الآن قرابتي في محلتي أو في بلدي بخير. نعم، فقلبه له اتجاه آخر غير ما عند الله، وهو أن يذكره الخلق بخير، فهذا لا حج له. نعم، وليس له من حجه إلا النصب والتعب ونقص المال الذي بذله في حجه، ما له من هذا الحج إلا الزحام هذا الشديد الذي كاد أن يترك الحج من أجله من كثرة الملل. فليس لهذا المرائي شيء في الحج، لأنه رأى فيه وابتغى به وجه غير وجه الله، مع كونه مريدا لوجه الله أن يغفر الله له ذنوبه سبحانه وتعالى. فبعد إذن أن يترك الترفه في الحج وينوي أن يذهب معه حملة من أهل السنة ليس عندهم بدع ولا خرافات، ولا مناهج مبتدعة كمنهج الإخوان والتكفير وغيرها من المناهج المبتدعة في الإسلام، ويختار الصحبة الصالحة ويخلص النية في حجه، فلا يريد إلا وجه الله، أيضا ينوي أن يكون حجه مبرورا، ينوي أن يكون حجه مبرورا، لأنه إذا نوى وعزم على ذلك اتخذ جميع الوسائل ليبر حجه، جميع الوسائل، أن ينوي في حجه ألا يكثر كلامه ويكثر مزاحه، نعم، ويأكل كثيرا في حجه حتى ينام كثيرا في 3 أيام أو 4 أيام المباركة هذه لتنتهي سريعا، نعم، يأكل قدر حاجته ليكون قلبه رقيق، يخشع عند تلاوة التلبية، يخشع قلبه للتوحيد والتعلق برب العبيد، ويعرف أثر النسك أو المناسك عليه، ويذكر أنه كأنه بين الناس في يوم المحشر، وهؤلاء الخلق كلهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، نعم، وهم سائرون إلى المحشر، فيخاف حينئذ ويحصل تأثير الحج عليه، فينبغي أن يؤثر هذا النسك عليه العظيم الحج. أما مع كثرة الأطعمة وتلونها وكثرة المزاح مع الأصحاب وكثرة قيل وقال وكثرة السؤال، كما نرى بسطات أو حلقات في المخيمات، حلقة حلقة تجلس في وسط في بجانب الحلقة، فلا تجدهم يتذاكرون علما والله، ولا تجدهم يتذاكرون نسكا، نعم، ولا يتذاكرون التقصير، نحن مقصرون في نعم الله، ولا ترى أثر ذكر الله عليهم، وضحوكات ومزحات كأنهم في رحلة، نعم، فلا تجد أثر حج عليه، حتى ينسى الإنسان أنه في نسك، وأنه الآن مقيم ليس للترفه كرحلة، مقيم ليتعبد الله في منى في البقاء، فلا يشعر من كثرة الكلام وكثرة المزاح، ما يشعر أنها مضت عليه ذلك الوقت وكأنه كان في رحلة، مما يحجب قلبه من الضحك والمزاح وكثرة الطعام والشراب والاتصالات بالجوال وتفقد، انت وينك، تعال فلان، انا في خيمة كذا، يبي يشوفه ويسولف معه، نعم، وليس يلتقيان الا من اجل الانس وليس من اجل تذاكر العلم، ان كان للصلة فهذا شيء طيب بقدره، لكن لا يزيد عن قدره فيذهب مقصود الحج. وليعلم ان حج المصمت بدعة، ما نقول ان يقود الرجل مصمت في حجه، فان ابو بكر أمر امرأة حجت حجا مصمتا أن تتكلم، فلا يصلح أن يحج الرجل حجا مصمتا، فهذا محدث، لكن لا يتكلم في حجه إلا بما يعنيه، لأن النبي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وعبد الرحمن بن عوف لما بشرته أمه قالت هنيئا لك لما مرض به هنيئا لك الجنة، قال النبي وما يدريك لعله يوما أو كذا وكذا تكلم فيما لا يعنيه، هذا تخويف، نعم، من أن يتكلم الرجل فيما لا يعنيه، فيجلس إلى حاج صاحب له ما رأه منذ زمن فيتداول معه كلام في المخيم فيما لا يعنيه، كم راتبك وكذا وكذا وكم الآن أصبح لك، أو يعني أشياء يعني ذكرها ليس مما يفيده في الآخرة، وهذا ننبه عليه لأنه مهم، وذلك لأنك تختلط، ما في هناك مخيم يجعل لك خيمة لوحدك تذكر الله فيها وتجمع قلبك، ما فيه إلا مخيم ولو غلا ثمنه مع مجموعة كبيرة من الحجاج، فحينئذ ترى أناس تعرفهم وأناس يريدون يتعرفون عليك للأنس، فتذكر كلامنا هذا ولا تتكلمن مع أحد فيما لا يعنيك، والناس أصلا يعرفون الشخص لهم عقول، إذا رأوه مقبل على الذكر وقراءة القرآن والكتب النافعة ما كلموه إلا فيما يعنيهم، وإذا رأوه يكثر المزاح ومن أكثر شيء عرف به اقتربوا منه على هذا الأساس لكي يرفههم ويكثر معهم بالقيل وقال، نعم، فأري الله من نفسك سمتا حسن في حجك، أقبل على نسكك وتذكر الآخرة وأنها قد تكون آخر حج لك، لا قد لا تلقى قد لا تحج بعدها، فقد تكون آخر حج لك في حياتك، ولو قال لك ملك من عند الله يا ابن آدم هذه آخر حج لك فأحسن فيها، كيف تكون خايف طوال الحج وتتقن طوافك وترمي الجمرات تستشعر وتبكي. فكن كذلك، حج حجة مودع، كأنك لن تحج إلا هذه الحجة، كما وعظ النبي في الصلاة فقال صلي صلاة مودع كأنك ترى الله. فكذلك نقول حج حجة مودع، كأنك يراك الله فقط في حج لا يراك الخلق. فأحسن وأن ترمي الجمار، وأحسن وأنت قائم في عرفة، فأحسن وإحسانك أن تشعر بعظمة هذه المشاعر، وأن بقاءك فيها خضوع لله وليس ترفها أن تبقى فيها لتأكل وتشرب وتمزح، نعم، بل خضوع لأمر الله أنك تبقى في منى، نعم، وهي تعبد وتنسك لله بالبقاء في هذه المشاعر، نعم. هذه المسألة الثالثة وهي الإخلاص. المسألة الرابعة الميقات. فتنظر أيها الحاج أين ميقاتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا يجوز لأحد أن يجاوز الميقات من غير إحرام. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل. وحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق، لأنه كما قالوا له قالوا قرن جور عن طريقنا، فجعل لهم ميقاتا محاذيا وهو ذات عرق. وقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، نعم، فيحرم من الميقات ولا يحرم من دويرة أهله إلا من تقى دون المواقيت مثل جدة، فإن ميقاته مدينته، أما المدينة فلا يحرم من المدينة، يصبر حتى يأتي ذي الحليفة، ذا الحليفة ثم يحرم منها. أما جدة ما فيه ميقات، ميقاتهم جدة لأنها دون المواقيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فإذا جاء الحاج إلى الميقات فليتذكر حينئذ أنها قد تكون هذه آخر حجة له في حياته، وليحسن الاختيار وينظر. فإن كان كثيرا ما يأتي في خلال السنة للاعتمار، نعم، يعني اعتمر في رمضان واعتمر يعتمر عدة مرات، نعم يعتمر عدة مرات، فهذا إذا أفرد فإنه لا جناح عليه، بل هو طيب له لأنه جاء بعمرة في خلال السنة عدة عمر مستقلة، وجاء في حج في هذا الحج بحج مفرد، وقد حج الخلفاء الراشدون مفردون، نعم، ولعل السبب في ذلك أنه أنهم أتوا بعمر لعلها مستقلة خلال العام كعمرة، نعم، بعمر مستقلة في رمضان وحج في نفس السنة. فالمقصود انظر في نسكك. فعلى كل حال أفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، أفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فأفضل الأنساك له القران. وحينئذ لنتعرف على هذه الأنساك الثلاثة ولنبدأ بالمفرد. والمفرد إذا بينا كيف نسكه فإننا حينئذ يكون القارن مثله، إلا أنهما يختلفان في أمرين. الأمر الأول أن القارن يلبي بهما جميعا، نعم، وأما المفرد فيلبي بالحج وحده، القارن عليه هدي، كالمتمتع قياسا كما قال جمهور الفقهاء. المفرد بالإجماع ليس عليه هدي، وكل من هذا وهذا، كل من هذا وهذا ليس عليهم عمره بعد الحج كما ذكر النووي وأخطأ النووي وغيره من العلماء الذين وصفوا الإفراد فقالوا يفرد بالحج، فإذا فرغ من الحج يأتي بعمره، لا دليل على هذا. طيب، فإذا اخترنا الإفراد فإنه يأتي إن كان مثلا من أهل جدة هنا، فإنه يغتسل ولا يأخذ من إبطه ولا يأخذ من عانته من أجل الإحرام، فهذه من محدثات في الدين أن يأخذ من إبطه ويأخذ من عانته، يقول لأني سأحرم، ما ثبت عن النبي إلا الطيب أنه يفعله قبل الإحرام، ما أرشد أمته لأن يأخذوا من عانتهم ومن إبطهم قبيل الإحرام، وأنا رأيت بعض المحرمين يفعل ذلك قبيل الإحرام، إيش يفعل؟ يأخذ إبطه ويأخذ، إلا إذا أخذه على معنى عام، يأخذ من إبطه إلا إذا أخذه على معنى عام. ما هو هذا المعنى العام؟ هو أن النبي وقت 40 يوم للشارب وللعانة، وقت في الشارب والعانة والإبط ألا يزيد عن إيش؟ عن 40 يوم. أما أن تأخذ المرأة من عانتها قبيل الإحرام والرجل، أو يأخذ من إبطه ويقص أظفاره، فهذا يقال لماذا فعلت؟ فإن قال من سنن الإحرام خطئ في هذا، قل لا، ليس من سنن الإحرام، سنة الإحرام الواردة عن النبي الاغتسال والتطيب قبل الإحرام وأشياء أخرى نذكرها الآن، أما هذا الذي تذكره فلم يذكر أنه من سنن الإحرام، انتبه لهذا. طيب، فإذا جاء الميقات، لأن هذا التفصيل لن تجدوه في زاد المستقنع، هذا التفصيل هو حصيلة ما علق في الذهن من دراسة للمناسك، وإلا لن تجدوا هذه التفصيلات والسنن مذكورة في الزاد، وقراءتنا إن شاء الله في الزاد غدا نحاول أن نختمه في يومين، أو إن قدرنا أن نختمه غدا إن شاء الله. المقصود أنه يغتسل عند أهله مثلا في جدة، وإذا كان في الميقات يغتسل ليكون قريب عهد بإهلال، لأنه مثلا لو قيل له في المساء سنذهب من جدة إلى مكة محرمين، فاغتسل في الصباح فذهب أو أحرم في المساء، قال مالك لم ينبغي أن يعيد غسل، لأنه باعد بين غسله وإيش وإحرامه، ينبغي أن يكون غسله متصل بإحرامه، نعم متصل بإحرامه، كما ذكره عن الإمام مالك صاحب الاستذكار، ذكره عن الإمام مالك صاحب الاستذكار، فيغتسل وليعلم أن الاغتسال للإحرام ما أتت فيه صفة كغسل الجنابة، المقصود أن يعمم بدنه بالماء، فما جاء في صفة الاغتسال شيء معين، نعم ما جاء في صفة الاغتسال شيء معين، إلا أنه ثبت عن ابن عمر الاغتسال في مواضع غير هذا الموضع وهو الإحرام، الإحرام ثابت عن النبي أنه تجرد الهلال واغتسل، وكذلك ثبت عن ابن عمر، وعند دخول مكة اغتسال أيضا، وعند الوقوف بعرفة اغتسال، وهذا يجهله أكثر الحجاج، وهو ثابت عن ابن عمر أنه اغتسل للوقوف بعرفة، وما أحسن هذا الاغتسال الذي وافق فيه الصحابة الكرام، فإنه ينشط على الدعاء، نعم، ويذهب الخمول ويتنظف البدن ويستعد للدعاء إلى الغروب، فما أحسنه هذا الاغتسال الذي هو اغتسال قبيل زوال الشمس للوقوف بعرفة، وكان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، وهذا غير الاغتسال الذي هو عند إيش؟ عند الإهلال، غير الاغتسال هذا، اغتسال عند ذلك، ويستحب أن يشهد الجمار وهو متوضئ لأن فيها ذكر الله ويكره ذكر الله من غير وضوء. أما إذا قال أريد أن أحرم من غير اغتسال قلنا له لا بأس لكنك تركت سنة. والظاهرية يقولون واجب، والحسن البصري يقول واجب على الحائض والنفساء، والصحيح أنه يستحب الاغتسال، وإنما قال واجب لأن النبي أمر أسماء بنت أمر أبو بكر الصديق كما في صحيح مسلم من حديث جابر في موطأ مالك أيضا مر معكم أمرها مرها أن تغتسل أن تغتسل. قال وهذا للإحرام، فمن قال للإحرام قال واجب، ومن قال لحال الحيض والنفاس إذا أحرمت فخصها كالحسن البصري بأنها إذا كانت حائض ونفساء أنها تغتسل وتهل وتستذفر وتفعل ما يفعل الحاج ولا ترجع إلى بيتها كما يفعل بعض الجهال ربما. نعم فيغتسل. طيب الطيب قبل الاغتسال ولا بعده؟ كيف قبله؟ بعد الاغتسال، لأنه لو طبع الطيب ثم اغتسل إيش فائدة الطيب؟ إذن يغتسل أولا المحرم ثم يضع الطيب، لكن لا يضع الطيب في إيش؟ في 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 ثياب الإحرام، هذا خطأ، لأنه قد مر معك الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولكن عائشة قالت كنت أرى كما في صحيح البخاري كنت أرى وبيص الطيب، أو قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولطوافه قبل بعد إيش في رواية الطحاوي بعد ما رمى ولحله بعد قبل أن يطوف، وفي رواية بعد أن رمى، يعني الرمي يكفي في إحلال التحلل الأول كما سيأتي معنا. فهنا يغتسل ويتطيب في لحيته في رأسه، فإن عائشة كانت ترى بريق الطيب كما ثبت عنها في مفرق أو مفارق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجمر، لا تأتيه المرأة بمفخرة، هذا جهل، فقبل الإحرام يجمر إيش؟ يجمر الإحرام، خطأ، هذا تطيب للثوب لا يجمره. نعم يبعد الإحرام يجمر لحيته ما عليش، نعم على البخور فيصعد البخور ويجمر لحيته ويطيبها لا بأس، يجمر بدنه لا بأس، أما يجمر الإحرام هتطيب له، فإذا جمر وخرجت من رائحة العود غسل حتى تختفي الرائحة، لأن النبي نهى أن يكون في الإحرام إيش طيب صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك. ثم بعد أن يغتسل ويتطيب كلاهما مستحبان، عند الجمهور يصلي ركعتين، واستحب ذلك أيضا ابن عبد البر من كون ابن عمر كان يصلي ركعتين ويهل، وقالوا هذه ركعتي الإحرام. أما المحققون، أما من حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أنه ليس للإحرام إيش صلاة خاصة، لأن النبي غاية ما فعل أنه أحرم بعد صلاة الظهر العصر، صلى الظهر في المدينة أربع والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم أهل، فصادف، فإذا صادف صلاة صلى أهل بعدها، وإذا لم يصادف لا يتكلف سنة الوضوء ليهل، فهذه تكون كالحيلة، يكون ما هو عادته يصلي سنة وضوء، يقول خلينا نصلي سنة وضوء ثم أهل، إذن أحدث ركعتين للإحرام، لكن إذا صادف صلاة نعم يصبر حتى إذا صلاها وهو من عادة يصليها كالعصر ثم يصبر ثم يهل بعدها. إذن هنا اغتسل، والاغتسال مستحب، وذكرنا الدليل الصارف أن ابن عمر كان ربما توضأ وربما اغتسل، فهذا صارف عن وجوب الاغتسال. ثانيا يلبس الإزار والرداء ويترك محظورات الإحرام، فماذا يلبس؟ نعم الأخ سلطان، ماذا يلبس المحرم؟ ماذا يلبس المحرم؟ ما جبت، تذكروا بلاغة النبي، شف سئل النبي عن ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، لأن ما لا يلبس ينحصر، فدل على أن ما يلبس أكثر مما لا يلبس، فحينئذ أجاب بإيش؟ بما لبس. فإذا سألتك الآن ماذا تجتنب؟ فقل مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي موطأ مالك وفي صحيح البخاري، فأجب ماذا يلبس المحرم؟ أجب إيش؟ أحسنت، هكذا الجواب الصحيح، لا يلبس. ما يلبس؟ لا تقول يلبس إزار ورداء فتوهم أشياء ثانية أنه ممكن يلبسها. نعم احصر، قل لا يلبس، يعني ما سوى ذلك. فقل حينئذ مثل ما أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما المفتي ليكن كلامه مطابق كلام الرسول، هذا أبرك في فتواه. نعم قدر المستطاع وقدر ما يستحضر من المعاني، ولو روى الحديث بمعنى بتقديم وتأخير، البخاري كان من سادات علماء الحديث ومع ذلك روى الحديث حين بمعنى. إذا لا يلبس الإيش؟ القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفين إلا إذا لم يجد النعلين. والمرأة قال عنها لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذه يجتنبها كلها المحرم. فحينئذ لو لبس الهميان قالت عائشة لا بأس استوثق نقوده. نعم لو لبس النظارة لا يعتبر مخيط، لو لبس خاتم ساعة لا بأس، حزام هذا مختلف فيه، لكن لا ينبغي أن يعقد شيء. اليوم ننظر بعض الحجاج في المكتب عندنا بالدعوة هناك حوله، وإذا بهم يأتي بعضهم واضع يعني الإحرام ومشبك من تحت إلى فوق، وقد قال ابن عمر لا يعقد المحرم شيء، فإذا رأيتهم فإني آمرهم بأن يفكوا عنهم هذه العقد والمشابك. نعم فينبغي أن لا يعقد كما أفتى ابن عمر، لا يعقد المحرم شيئا. طيب فيلبس بعد الاغتسال وضع الطيب، نعم يلبس الإزار والرداء ويستوثق نفقته بالهميان أو بموافقه في هذا الزمان بالحزام، أو يضع نعم هذا اللي يسمونه حقيبة الحاج. والعجيب من أسئلة الحجاج أن يسألك ما حكم الحقيبة هذه، لأنه يرى فيها خيوط فيعتبر أن المخيط أي شيء. نعم فهذا لا حرج فيه، لأنه هذا السير الذي ينزل ما يسمى لبس، ما يسمى إيش يعني قميص ولا يسمى. فإن فقد عند إحرامه الحاج إن فقد الإزار فإنه يلبس السراويلات، مفهوم؟ وإن فقد الرداء، إن فقد الإزار يلبس السراويلات، وإن فقد الرداء يلبس الفلينة. لا يا أخي خطأ، إن لبس الفلينة حتى لو ما وجد عليه دم يبقى عاري، أو يأخذ ثوب ويقلب ويضعه كذا كالرداء ولا يدخل يديه فيه، بل يقلب كالرداء إذا أراد، لأن النبي ما جعل بدل الرداء قميص، جعل بدل الإزار سراويلات، فإذا هناك اشتد عليه الأمر فلم يجد سأل المحلات ما فيه إزار خله يلبس سراويل كما أفتى النبي من غير دم. لكن وأيضا ما وجد إزار يلبس سراويلات، ما وجد رداء ما يلبس شيء إلا شيء يقلبك البشت على وجه لا يدخل يديه فيه، نعم أو الثوب فقط. نعم والمرأة ليس لها ثياب إحرام، تلبس من حليها ما شاءت ومن الثياب ما شاءت، غير أنها لا تتلثم ولا تضع البرقع ولا النقاب، بل تسدل من رأسها على وجهها، هكذا تكون المرأة. بعض النساء، وأظن رجل حضر معنا مصر على امرأته، ولا أدري لا أرى في الحلقة الآن، اشتد هو امرأته خجولة مستحية لا تريد كشف وجهها، وقال نحن حياءنا من الله أعظم، إحرامك في وجهك يجب كشف الوجه. فتوهم أنه يجب على المرأة إيش؟ كشف وجهها مثل الرجل يكشف رأسه، فكان يصر عليها في الحج أن تكشف. وأحمد فيه هذه الغير على السنة أكثر من الغير على النفس، ظن وهو يكبح جماح نفسه تأبى أن يرى وجه امرأته، لكن السنة جزاه الله خير غلبته، فظن أنه لا يجوز وقال أتحمل ما يأتيني من غيره في سبيل السنة. نعم، لكني لما ذكرت له استراح، قلت له هذا لا يجب، فإن عائشة كانت تسدل على من فوق رأسها إذا سيرها الركبان، فلا يجب تغطية الوجه، يحرم تغطية الوجه على وجه على أحد الوجوه الآتية: أن تغطي المرأة وجهها على ما تفعله إذا خرجت السوق من نسائنا، فإن النساء اعتدنا إذا ذهبنا للسوق إيش تلصق الخمار في وجهها الساقا هكذا وتديره ثم تضع العباد فوق رأسها تلصقه، هذا حرام، عليها دم حتى لو ما أبرزت عينيها. فبعض النساء من جهلهن يظن أن المسألة مختصرة على إيش؟ على النقاب، ثم تقول أنا ما أتنقب فتشد على وجه، هذا عليه دم لأنه برقع كما فسره بعض أهل الحديث، هذه برقعة حتى لو ما إيش وضعت. وبعض النساء إيش تفعل؟ كما رأيناهن الوافدات يضعن الكمامة وتشد الكمامة على وجهها، هذه لثمة، وقالت عائشة لا تتلثم المحرمة. وبعض النساء تنتقب فتشد على وجهها بالنقاب، وكل هذا خطأ، والصواب أن تسدل من فوق رأسها على وجهها من فوق، لا تشد شد. وطريقة ذلك أن تدور الخمار من رأسها على أسفل حنكها حتى إذا كان في الغطاء في الغطاء الأخير الذي هو من طبقتين مثلا، تأخذ به من فوق رأسها وتسقطه على وجه هذا السدل، هذا هو السدل الذي إذا سارت الرجال تسدل على وجهها، فيذهبوا رفعته كما كانت من عائشة تصنع رضي الله تعالى عنها كما روى عنها مجاهد بن جبر. نعم، فإذا تهيأ الرجل، ونحن الآن نصف نسك الإفراد ثم بعده وهو مثل القران، ثم بعده سنصف نسك التمتع، ولن يكون هناك فروقات كبيرة، فاستمع. ثم الآن اغتسل وقد اختار كما ذكر الرفقة الصالحة وأخلص نيته، نعم، وتطيب في رأسه وهذا مستحب، وتطيب في رأسه ولبس إزارة وضع الهميان، نعم، طيب، ولا يصطحب معه حينئذ كما في الحجاج هذا الكتيب الذي في الشوط الأول تقول كذا وكذا، فيضعه في شنطته أو في حقيبته مستعدا أول ما يقترب من البيت يبدأ بأول بدعة، ما هي؟ أول ما يرون البيت يرفعون أيديهم هكذا قائلين ربنا زد هذا البيت تشريفا وتعظيما. والحديث خرجه الطبراني في معجمه، وفي سنده عاصم الكوزي كذبه الدارقطني، نعم، وكذلك ابن عدي قال يضع الحديث أو كما قال، وهو أنه قد جاء عن النبي أنه قال لما رأى البيت أو عند الدخول ربنا زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، وهو موجود في الكتيبات هذه، وهذا الحديث كذب على الرسول وهو موجود في هذه الكتيبات، مما يدلك أنهم لا يتحرون السنة، يريدون الكسب فقط، يريدون الكسب فقط، وهذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا يهل بعد ما يسلم الفريضة كما يتوهم البعض، لأنه حديث إهلال النبي بعد الفريضة إسناده ضعيف، فيه خصيف بن عبد الرحمن خرجه أبو داود في سننه قال عجبت لاختلاف أصحاب النبي وفيه أنه أهل بعد ما صلى من مصلى، هذا إسناده ضعيف، بل كان يهل متى؟ إذا استوت به راحلته أهل صلى الله عليه وسلم، وحينئذ اصبر بعد الفريضة إذا ردت حتى تركب سيارتك وتوجهها إلى القبلة وتفعل السنة الآتية عند الإهلال، فاستمع إليها. السنة الأولى أن توجه سيارتك إلى القبلة، السنة الثانية أن تصبر فلا تهل حتى تريد أن تتوجه فيكون عملك متصل بالنسك. السنة الثالثة أن تكبر أو تحمد الله وتكبر وتسبح قبل الإهلال. السنة الثالثة أنك تصرخ بإهلالك وتمهد للناس قبل صراخك، نعم لبيك حجة بصراخ، هذه السنة. ثم إذا لبيت تفعل كابن عمر يسمع لتلبيته دوي في الجبال رضي الله عنه، وتبح أصوات الصحابة إذا بلغ الروحاء، فتصرخ عند الإهلال وتصرخ في التلبية، وهي زينة الحاج كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، زينة الحاج التلبية. نعم. ثم بعدما يسبح وتكبر وتحمد الله فحينئذ تهل تقول لبيك حجة إن كنت مفردا، ثم تصرخ بها وتلبي بعد ذلك، وتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. مذهب عائشة أمنا أنه حتى لو ما خشيت، نعم حتى لو ما خشيت المرض إيش تقول ذلك. وخالفها ابن عمر فكان يقول ما في هناك إيش مطلقا، ما في مطلقا إيش ماذا يسمى اشتراط حتى من كان به وجع. فكلام عائشة أحب ولا ابن عمر؟ عائشة رضي الله عنها، لأن النبي لقن ضباعة بنت الزبير بالاشتراط. ابن عمر ينفي مطلقا، فكان يقول هل كان النبي يلقن الحجاج؟ فينفي مطلقا، وحتى ما يقول إلا من كان به وجع، وعائشة تلقن مطلقا، هذا قولا للصحابة. ولا حب لينا قول عائشة لأنه أقرب للسنة، فحينئذ لا بأس حتى لو ما خشيت الوجع من مذهب عائشة، وهو أحب لينا من مذهب شيخ الإسلام الذي قال إذا خشي الوجع، لأنه صحابي، الصحابي أدرى بالسنة. نعم. فتشترط حتى لو ما خشيت الوجع، وهو مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه ما ذكر في مذهب الصحابة أنه إذا خاف الوجع، فحينئذ يكون قولان للصحابة، نختار قول عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حصل له شيء من حبس، حتى بعضهم أدخل، بعض العلماء أدخل يعني حتى الحائض إذا حبست بالحيض، المقصود حبس بكسر، حبس بحادث، يحل ولا دم عليه. هذه فائدة الاشتراط. نعم هذه فائدة الاشتراط، وليكن اشتراطه متصل بنسكه، وليعلم أن هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظ بالنية، فإذا ذكروا على أنه تلفظ بالنية فقد ابتدع، لا يقول على أنه تلفظ بالنية ويستثنى في عبادة الحج، كلا هو تلفظ بالنسك تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلبي القارن تلبية ليس في المفرد، تلبية ليس فيها إيش تطريب ولا مد، لأنه قد خرج البخاري في صحيح من حديث من؟ عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولم يقل كان يمد صوته، لكن في مسلم كانوا يزيدون ذا المعارج ونحو ذلك، والنبي لا ينكر عليهم، فحينئذ من كان في الطريق من هؤلاء المفردين قائلا أو القارنين أو المتمتعين لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، نعم ولبيك إلى الحق، وهي تلبية مرفوعة أيضا، فلا بأس بعد ذلك. قالوا وحين ما يريد عند دخول مكة ينزل أيضا من المستحب كابن عمر يغتسل لدخول مكة اغتسالا غير اغتسال الإحرام. فهناك ثلاث اغتسالات: اغتسال للإحرام، اغتسال لدخول مكة، اغتسال للوقوف يوم عرفة. نعم، اغتسال للوقوف يوم عرفة، وليس في يوم عيد. هناك اغتسال يوم العيد، ابن عمر يغتسل إذا كان حاضر في المدينة يغتسل ليوم العيد، أما في يوم النحر للجمرات فهذا تتوضأ له لأنه ذكر ويكره، والنبي قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فترمي الجمرات وأنت متوضي. نعم، لأنه ذكر لله، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ومرفوعا لا يصح إسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الصحيح أنه موقوف على عائشة كما خرجه الفاكهي، أما مرفوعا للنبي فلا يصح إسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أن الرمي من ذكر الله إذا تتوضأ حتى لا تذكر الله وأنت على غير طهر. نعم، وكذلك في عرفة تريد أن تدعو تكون متوضي وأن تدعو، لأنك إن دعوت فإن في دعائك ذكر الله، فيكره أن تدعو الله وأنت غير متطهر. في عرفة أيضا تكون متوضي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يذكر الله في كل أحيانه. وبلال ابن رباح بيّن له أرجى عمل له في الجنة ما هو، وهو أنه سمع خشخشة قدمه أمامه فقال بلغني عن أرجى عمل عملته يا بلال، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة قدمك أمامي، وإني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشة قدمك أمامي. فقال ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين، أي ساعة من ليل ونهار. فيبقى الحاج في كل أحوال متوضأ. نعم، متوضأ أخذا بهذا العموم، ولا إنه في ذكر وهو يرمي الجمار في ذكر أيام منه، أيام تكبير مطلق كما كان ابن عمر يكبر في كل مكان في فسطاطه وفي الطريق أو كما جاء عنه. فيبقى متوضئ الحاج لأنه يكره أن يذكر الله على غير طهر، وفي الطواف يشترط بطبيعة حاله، وفي السعي لا يشترط الطهارة حتى لو كان محدث يسعى من غير طهارة، لأنه لا يشترط في السعي على الصحيح إيش الطهارة كما سيأتي معنا. ثم قالوا إذا شرع في الطواف، والآن المفرد الطواف قدوم هكذا يصطلحون عليه، وإلا ما أذكر في الحديث الآن طواف قدوم نص عن الصحابة. المهم اصطلح العلماء عليه أنه طواف القدوم، ولا أذكر الآن نص ولعلي أراجع. على كل حال يطوف طواف القدوم وهو مستحب على قول جمهور العلماء، لأن النبي ما ذكره في حديث عروة بن المضرس، لا ذكره هو ولا ذكر إيش البيتوتة في منى يوم الثامن، فدل أنه مستحبان، مستحب طواف القدوم والبيتوتة في منى اليوم الثامن. فإنه قال من وقف من شهد موقفنا وصلى صلاتنا وكان قبل ذلك وقف بعرفة أي ساعة من ليلة ونهار فقد تم حجه، ولو كان واجبا المبيت في منى أول ليلة وطواف القدوم لذكره. ولأن النبي لما عذرت عائشة بالحيض العذر النسائي والدم ما جعل عليها دم بدل تركها طواف القدوم، وقد تركته مضطرة. نعم، مضطرة تركته ولم تطف القدوم فسقط عنها ولم يجبر ذلك بدم، فدل ذلك على أن طواف القدوم مستحب، وكذلك البيتوتة أول ليلة في منى مستحب. لكن قلت لكم من يفوت طواف القدوم وسعي الحاج والبيتوتة في منى اليوم الثامن وهي في الأيام العشر هذه المباركة التي هي أفضل من أيام رمضان، هذا رجل في فقهه نقص سبحان الله. فينبغي أن يعتني بمناسك الحج كلها والسنة التي فيه حتى يبر حجه فيكون مبرور ويتقن ذلك. ثم إذا شرع في الطواف، إذا استلم بدأ يستلم إما بالاستلام الحجر الأسود أو شروعه في الطواف إذا كان زحام من الحجر الأسود. نعم، هل هنا تنقطع التلبية في حق المفرد؟ لا، لأن المفرد لا زال محرم، إنما تنقع التلبية بحق المتمتع الذي جاء بعمرة، لأنه شرع في إيش؟ في العمرة، شرع في التحلل، فحينئذ يقطع التلبية من المعتمر لأجل إيش؟ لأجل التمتع. أما هذا قد يقال يمسك عن التلبية ويشتغل بالذكر في الطواف، لكن حينئذ لو لبى لم ينكر مالك أو القاسم بن محمد، قال التلبية في المسجد الحرام لا بأس بها، فهو على كل حال في إحرام الحج، هو في إحرام الحج. لكن الآن لا أستحضر دليلا أنهم كانوا يلبون في الطواف لما جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من الطواف سبعة أشواط ويشترط عليه إيش؟ الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطوفي بالبيت افعلي ما في الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، مما يدل على شرطية الطهارة. ويصلي بعد الطواف القدوم ركعتين، نعم، وهاتين الركعتين مستحبتين عند قول الجمهور، لأنه لا دليل على وجوبها، لا دليل على وجوب الركعتين، ولو فاتته كما قال النووي يصليها حتى في بلده، لأنه لا دليل على اشتراطها أن تكون عند المقام، فصلاها عمر الخطاب في ذي طوى لما نسيها رضي الله تعالى عنه، ركعتي الطواف. ثم يطوف فيبدأ، إذا استطاع أن يرى الحجر الأسود ويقترب منه فإنه بين أحد أمرين، إما أن يقبله أو يفعل كما فعل ابن عمر في صحيح مسلم، يستلمه بيده إذا كان زحام بالكاد يستلمه بيده ثم يقبل يده، هذا أسهل. وكان ابن عمر يجاهد في الحجر الأسود حتى يخر من خريه دم، وهو يحاول إيش؟ أن يعني يقبل الحجر الأسود رضي الله تعالى عنه، لكن هذا فيه نظر من أجل أن النبي أنكر أو وجه عمر كما في مسند الإمام أحمد، فقال يا عمر إني أرجدك رجلا قويا فلا تزاحم الناس، يعني إن وجدت فرجة وإلا فأشر، فأنت كذلك إذا وجدت فرجة، نعم، إذا وجدت فرجة فافعل، فقبل الحجر في أحد أمور ثلاثة تفعلها بالحجر الأسود، لأنه يشهد لك يوم القيامة، نعم، كل من استلمه بحق، وهل يدخل في ذلك الذي أشار إليه ولم يستلمه يحتاج إلى نظر على كل حال. فالمقصود إما أن تقبله أو تأخذ بيدك فتستلمه وتقبل يديك، أو يكون معك عصا فتأخذ كما كان النبي في صحيح مسلم يأخذ محجنه ويمس الحجر الأسود ويقبل المحجن. إذا لم يستطع ذلك ولم تستطع أيضا ما جاء عن ابن عباس أن تقبل الحجر وتسجد عليه، تقبل وتسجد ثلاث مرات، فحينئذ تشير. لكن إذا أشرت التفت إلى الحجر الأسود بكليتك كما كان ابن عباس كما كان ابن عمر يفعل، وسم الله فقل بسم الله الله أكبر من غير أن تضرب بيديك، بيد واحدة أشر إليه والتفت بدنك إليه، نعم. ثم قال ابن تيمية يستحب الذكر والدعاء في الطواف وقراءة القرآن سرا، إلا أن مالك قال قراءة القرآن في الطواف بدعة، وابن عمر ضرب صدر إنسان يقرأ، فكيف لو رأى ابن عمر إنسان من هؤلاء القرآن، رأى إنسان يقرأ فضرب على صدره، فلو رأى هؤلاء اليوم النوك الذين لا فقه عندهم يأخذ أحدهم الكتيب اللهم اغفر وارحم ومجموع خلفه بصوت عال مع قول الله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول، والنبي كما في سنة ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري لما رفعوا أصواتهم بتكبير أو تهليلة قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنما تدعون سميع قريب، وهؤلاء بأعلى صوتهم كأنهم يصرخون بالتلبية سنة بأعلى صوتهم، ثم يرى أن الإنسان ذاك الذي يكون في الطواف وليس عنده مال مسكين يعطي المطوف 500، نعم، يرى أنه قد أنعم عليه إذا انضم لهذا المجموعة وأخذ يدعو معه، نعم. ووجه البدعة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه نحو 120 ألف ولم يثبت أن النبي أمرهم بأن ينقسموا من علماء الصحابة أقساما فيأخذ كل واحد منهم أعراب أو لا يعرفون كما يقولون، لما أقول أنكر عليه يقول ما حجة ما تعرف تدعي. نعم هكذا يختصر الكلام معنا، يقول ما بيعرف الدعاء، خلنا إيش دعيهم على هذا المحدثة يعني أحسن ما يقعدوا ساكتين. هذا خطأ، لأن يقعدوا ساكتين لأن مقصود الشارع حصول الطواف، ساكتين يحصل حتى لو ما قال شيء، حصول الطواف يكفي. بعض الناس يقتن في ذهنه لازم يقول شيء، يقيسها بالصلاة قراءة الفاتحة، إذا ما قال شيء باطل طوافه، وبيقيت خايف على طوافه وعلى ماله، جاب مال كثير ما يبي يبطل نسكه، فالمسكين يصير خايف ما سكن متعلق بهالمطوف، كل اللي يقوله يقوله حتى يصح طوافه، ويظن لو بقي ساكت ما يقول شيء ما له طواف حل. ولكن لو أنه سكت وطاف من غير ذكر صح، لأنه لا دليل على وجوب الكلام هنا. كل هذا كما قال ابن تيمية مستحبات، يستحب الذكر وقراءة القرآن سرا والدعاء سرا، والدعاء على أن قراءة القرآن كما ذكر الإمام مالك بدعة قال. فإذا يتحرك في الطواف، وليضبع في كم؟ في الأشواط كلها، ليس كما يظن البعض يضبع ثلاثة أشواط فيختلط بعضهم الرمل معه الطواف عنده، فتجده يضبع فقط في ثلاثة أشواط يكشف عاتقه الأيمن، بينما الإضباع يكون في كل الطواف يكشف عاتقه الأيمن. ولينتبه إذا جاءت صلاة وأقيمت يغطي، لأنه جاء في رواية النسائي ما يدل على شدة الأمر، فقال لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه، في رواية عاتقين، في رواية عاتق واحد، وظاهرها إبطال صلاته لأنه قال لا يصلي ظاهرها، فحينئذ لا ينسى يغطي، فإذا صلى لا يرجع مرة ثانية يستأنف، يكفيه من المكان الذي هو فيه يكمل. نعم، فإذا عرض له حاجة يقضيها، تقول المرأة الولد وينه، يقول ولد، ويخرج من الطواف ويروح يدور عليه يشوفه ويجيبه ويكمل من المكان، لأن ولد أبو بكر الصديق نعم فعل هذا ابن أبو بكر، فإنه كان يطوف وتعرض له حاجة، عرض الحاجة قضاها فذهب وقضاها ورجع وأكمل، فلا يشترط أنه خرج من الطواف يقول بعيد، يرجع من نفس المكان كما فعل ذلك الصحابي ويكمل ذلك، يكمل من نفس المكان ولا حرج، يبحث عن ولد ولو تأخر نص ساعة يجي يكمل لفعل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صحابي، ونحن نحتج بأفعال الصحابة لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم، لعله يأتينا إن شاء الله هذا في هذه المسألة التي تذكرها، لأن ضبط اللفظ يحتاج إلى تذكر، هل قال الراوي فكان يخرج من طوافه لحاجة قضاها، فلو قال لقضاء حاجته نعم لقضاء حاجته معناها إذا أحدث يرجع ويتوضى من نفس المكان، ولكن مو مضبوط عندي لفظ الأثر، لحاجة قضاها كيشبه أن يكون اشترى شيء، نعم أتى بشيء مثلا يحتاج كماء أو قضى حاجته، لو قضى حاجته نعم. فلبعد عهدي بالأثر نعدكم أننا ننظر فيه وحينئذ نذكر بمسألة إذا أحدث الطواف هل يبتدئ من جديد أو من مكانه، لكني أذكر بهذه المناسبة أن كأن اللفظ يعني قضى حاجته أو نحو ذلك، فحينئذ إذا كان كذلك فهو يبدأ فهو يستمر حتى لو توضأ، يتوضأ ويرجع ويستمر المقصود، لأنه ليس كالصلاة، الصلاة فيها تكبير إذا بطل أولها بطل آخرها، لكن هذا ليس كالصلاة يباح به الكلام، فحينئذ لو توضأ قد يقال يكمل من نفس المكان. نعم طيب، ثم وهو في الطواف يفعل كما قال ابن تيمية. قال ابن القيم تلميذه ليس في الطواف ذكر خاص إلا بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم لا تستبطئوا، هناك منا من يجلس في وليمة للساعة الثانية عشر، فلا تستبطئوا، اتعلموا في هذه المحاضرة مناسك الحج حتى لو تأخرنا، فإن البعض يستهوي الكلام في الولائم وقيل وقال، فإذا جاء في مكان تحضر فيه الملائكة وتغفر الذنوب ويتعلم شيء يستفيد وترقى فيه في الآخرة ضجر، وأراد لو أن المعلم توقف. نعم فلتطيب أنفسكم بمكان طابت الملائكة أنفسها أن تحضر فيه وتشهد لمن حضره ويغفر الله لمن حضره سبحانه، وهي مجالس العلم رياض الجنة. المقصود أنه في طوافه يباح له الكلام، كان يرى زيد فيقول كيف حالك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه يشرع فيه يعني الكلام، ولكن لا يتكلمن إلا بخير، ولا يترك إنكار المنكر الطائف. وهذا من بر حجه، من بره بالحج، كلما رأى منكر كأن يرى هؤلاء الذين يصيحون وإنسان خلفهم يذكرهم، وكلما رأى خاصة مثل هؤلاء لا يحسنون الرمل، وقد ذكرنا الضباع في كم شوط 7، الرمل في 3، فيذكرهم وهم قوم يرملون بصورة غريبة محدثة عن السلف. ما هي الرمل؟ ما يشرع إذا وجد فجوة يرمل، يقارب الخطى مع السرعة فيها. أما هؤلاء يظنون أن الأصل أن المطلوب شرعا بقاء الصورة، فيمثلون الرمل تمثيلا، فيحصل الزحام الشديد ولا يجد فجوة، فيقوم في مكانه ويهز كتفيه ويرمل. هذا لا شك أنه مخطئ، نعم هذا موجود، فحينئذ بين له أن هذا محدث، الرمل تقارب الخطى مع السرعة، فإذا مثل وأبقى صورته من غير أن يوجد حركة إلى الأمام فهذا محدث. نعم، وقد أنكر بعض علماء هذا، أن وتجدونهم هكذا بعض العجم أو بعض هذا يقول أصل الصورة، طيب ما وجد فجوة، تجدون يهز كتفيه ويحرك رجوله ورأسه أنه الآن يرمل، هذا تمثيلية أو هذا تمثيل وليس رمل، هذا هذا قفز إن صح التعبير، قفز خفيف. نعم، ثم بعد ذلك ليس هناك تمسح في أثناء الطواف بأركان الكعبة، هذا بدعة، وليس من تعظيم البيت أن يتمسح بأشياء لم يتمسح بها النبي في البيت، لا بمقام إبراهيم ولا بشيء إلا عنده 3 أشياء فقط، وهي ما رواه مسلم في صحيحه أن ابن عباس أنكر على معاوية ابن أبي سفيان لما رآه يستلم أركان البيت كلها، فقال لم يكن النبي يستلم إلا الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. وأيضا ما جاء عن ابن عباس موقوفا عليه في تعريف الملتزم، وأنه ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. طيب هذه التفصيلات الآن نذكرها، لن نذكرها غدا في شرح الزاد لأنه مختصر شرح الزاد، فلن نعيد هذه التفصيلات، سنذكر في شرح الزاد على الوجه مختصر إلى أن ننتهي ربما غدا من شرح الزاد. المقصود هو بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فيضع يديه وخده وصدره ويدعو الله سبحانه وتعالى، فذاك مكان مظنة إجابة الدعاء. نعم، مظنة إجابة الدعاء. أما أن يرتمي أثناء الطواف على أستار الكعبة ويبكي، كل هذا من المحدثات، وليستنف الطواف الدخول من إيش؟ من داخل الحجر، وتسميته بحجر إسماعيل باطل، انتبه، الحجر، وهو من الكعبة 6 أذرع وشيء قليل من الكعبة، فإذا دخل فيه ليكمل طوافه بطل طوافه، لأن المقصود أن يطوف كما أمر الله في قوله وليطوفوا بالبيت، فالذي يدخل من داخل الحجر لم يطوف بالبيت، تطوف ب3/4 البيت مثلا، فلا يصح طوافه وهو باطل طوافه، فينبغي أن يبقى جند هناك يطردون الناس، وهم كذلك الآن الحمد لله، نعم يطردون من يدخل ليكمل طوافه، يبينون أن هذا لا يصح الطواف، لا بد أن يكمل طوافه. طيب، وفي هذا الفترة حتى لو كان الزحام شديد والحر شديد لا تنسى الخشوع في الطواف، إنه صلاة، اذكر كلام النبي أن الطواف في البيت صلاة، اذكر القاسم المشترك بين الصلاة وهي ذات الركوع والطواف، وأنك ينبغي أن تخشع فيها وتصلي صلاة مودع، تطوف طواف مودع وتعتقد أنك تتنسك، وأن الكعبة هذه ليس لها تأثير ولا بركة، الكعبة ليس لها بركة، وإنما مكان أمرك النبي، أمرك الله أن تطوف به تعبدا ورقا لله، وليس أن ليطوف حول الكعبة ينبعث منها شيء يتبرك به، أو إذا مسها يحصل له بركة، أو إذا مس الحجر يحصل له بركة، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجر الأسود كما في صحيح مسلم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك إيش ما قبلتك. وهناك رواية منكرة أن علي قال بل يضر وينفع، وهي رواية المنكرة لا تصح. المقصود إذا فرغ من ثلاثة أشواط يترك الضباع. أي نعم انتبه، في الأشواط كلها هي الضبع، أما يترك الرمل بعد ثلاثة أشواط، يترك الرمل بعد ثلاثة أشواط كما دلت عليه السنة وفعل النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ليس في الطواف ذكر خاص. فإذا جاء بين الركنين نعم يشير كم مرة إلى الركن اليماني؟ ها؟ كم مرة يشير الركن اليماني؟ ها؟ مرة واحدة. وهذا من المحدثات، انتبه، الركن اليماني يلتزم يمس، يعني مثل هذا كان، إذا كان هذا الركن اليماني يلتزم كذا يمسح عليه، نعم ما تضرب كذا، نعم يعني ما تفعل كذا تظن المسح كذا، تمسكه وتلتزمه، مفهوم؟ هذا الركن اليماني مع الحجر الأسود يحطان الخطايا. فأما القول بأنه يشار إليه هذا فعل كثير من العوام فاحذر، فهو بدعة يشير الركن اليماني. فإذا حاذيته فابدأ، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليس فيه زيادة، يزيدون العوام من عندهم، وخاصة مع كتيبات هذه المحدثة إلا في الشوط الأول تقول كذا الشوط الثاني، وهي كما قال علام العثيمين مبتدعة وصدق، لا يعرف عن نبينا في الشوط الأول خصه بالذكر والثاني خصه بالذكر. ومن مساوي هذه الكتيبات أن بعض الأميين من لا يحسن ربما القراءة، يعني مما أذكر مساوي ما ذكر لنا أنه كان يلقن رب اغفر وارحم ثم وصل إلى قوله اللهم، وبعده يقول اللهم اللهم، ولا خلفه يقول اللهم، فقالوا إيش إيش، فقال غير واضح العبارة، نعم العبارة غير واضحة، هذه مشكلة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم ذكر خاص في كل شوط يخص له ذكر، لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نعم. فحينئذ نعم أيضا أذكر الآن من المساوي أيضا أنه إذا ما انتهى من الورد وهو لابد يرى، أنه يرى المشكلة يا أخواني أنهم يرون أن هذه من شروط الطواف، من قرائن عندك تدل على هذا، لأنه عنده لابد يخلص الورد هذا ولا ما يصح شوطها، فترى أنه إذا كان خاصة ضعيف في القراءة السريعة مع كثر الزحام لا ينتهي من الورد، فيبقى له من الورد نصف صفحة، فيضطر الوقوف ويزحم الخلفة ليكملها حتى لا يكمل الشوط اللي إيش. وانظر حينئذ الزحام من الذين خلفه وما يحصل من الحشد الذين خلفه بسبب أنه أعاق مسير الطواف بسبب جهله. ونشكر الله على فعل الدولة جزاهم الله خير أن أشاروا أن 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 تركوا إيش الخط الأسود الذين كان يسبب بدعة، وقد كتبت في ذلك يعني رسالة أن الإشارة من عند الخط الأسود بدعة، لأنهم كانوا يتقيدون به ويشيرون، نعم، وأن ذلك محدث ولم يفعله أنس ولم يعرف عهد السلف، وصادف سبحان الله أن كتبنا في ذلك، وبعدها بشهور لا أذكر كم وضعوا خط أبيض على هذا، وليس معنى أنه طلعوا على كتابنا أو الرسالة لا، لكن وافق هكذا أنهم دسوه بإيش بحجاب أبيض ثم خفوه، والحمد لله الآن الحجاج ما عاد يقيدون أنفسهم بإيش بالخط الأسود الذي كان هو محدث في الواقع. فإذا حاذيتم توقف عن قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأشر من غير تسمية، فقل الله أكبر، وفي البداية قلت بسم الله الله أكبر لأثر ابن عمر، أما أثر أنس ما فيه بسملة، قال كان إذا حاذر حجر الأسود التفت إليه وأشار. وأشر أيضا كما قال بعض الفقهاء حتى في آخر طواف السابع، لأنه منوط قيل بإيش منوط بالمحاذات، فإن أنس كلما حاذى أشار، ويصدق عليك أنك في السابع أنك حاذيت، نعم. فحينئذ أشر واذهب وصلي ركعتين عند المقام. فإذا فرغت من الطواف فغطي عاتقك الأيمن، لأنك تكون الآن قد فرغت من نسك إيش للضباع، فصلي ركعتين واجعل المقام بينك وبين الكعبة واقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. ثم إذا لم تجد مكان ارجع، وإياك أن تعامل الحرام، أن تعامل أو تتعامل مسجد الحرام فيما يتعلق بالسترة غير ما تعامل معه في المساجد الأخرى. إياك بأن تقول الحرم يستثنى كما يقول بعض الفقهاء، فإن السترة فيه لا تلزم. إياك، فإنهم يستدلون بحديث عند ابن خزيمة وغيره ومنقطع أن النبي كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه، هذا إسناده لا يصح، بل قال كما في سنة أبي داود وعند غيره إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ما قال إلا في الحرم المكي فإنه لا سترة فيه، ما في الحديث استثناء، في كل مكان تصلي إلى سترة، فترجع إلى الخلف حتى تجد سترة إذا ما وجدت بينك وبين، حتى لو بينك وبين مقام إبراهيم مكان تصلي فيه، حتى لو إنسان جالس يصلي. إذا مرت بين يديك امرأة انقطعت صلاتك، يجب أن تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاثة، وذكر منهم المرأة، فحذاري أن تصلي في ممر. نعم. وإذا جاءت مرة تمر ضع يديك قبل أن تمر حتى لا تمر، لأن تقطع صلاتك، أو سايرها، نعم ساعيها كما كان النبي يساعي الشاة حتى تمر من ورائك، فصلي ثم بعد الصلاة توجه إلى المسعى أيها المفرد وقد طفت طواف القدوم لتسعى سعي الحج. فإذا اقتربت من الصفا فقل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا صعدت واعلم أن إذا كانت معك امرأة دعها تحت، لأن ابن عمر قال ليس على النساء صعود على الصفا والمروة، وأقرر هذه الفتوى ابن تيمية فقال لأن الأصل في النساء الستر للبروز، فإنهن إذا صعدنا برزنا، وحينئذ الأصل فيهن إيش؟ الستر وليس إيش؟ البروز، فلا تبرز. فكان النبي كما في صحيح مسلم حديث جابر كبر الله ووحده، وفي رواية كبر ثلاثا، لكن ما كان النبي يكبر كما يكبر العام اليوم بكلتا يديهم الله أكبر الله أكبر، بل كان يقول بعد أن يوحد الله ويكبر لأن الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثلاثا يدعو بينها. فإذا ما قالها أجزأ، نعم أجزأ إذا ما قالها، ثم يهبط. وإن أراد أن يسعى مع امرأة من أسفل فليفعل، قال النووي أصلا الصعود مستحب، الصعود مستحب، فإذا أراد من الأسفل فلا حرج، لكن ما أحب لأحد أن يصعد في الدور الثاني ويسعى إلا كما ذكر وهيئة كبار العلماء الذين لما اجتمعوا وقرروا أنه لا بأس من الصعود هناك، هذا يكون حينئذ للحاجة. إذا أحسست بالزحام الذي لا تطيقه تحت فاصعد، نعم فوق، نعم فلا تصعد ترفها، لا أرى لك ذلك، أرى أنك إذا ازدحم في الأسفل رأيت في نوع مشقة فاصعد وخفف عن نفسك، أما لا تبدأ من فوق. ثم اعلم أن هناك الرمل كما قال لا يقطع الوادي إلا شدا بين العالمين، فاشتد حتى قيل كان النبي يدور إزارة فاشتد في الزر في الجري، وأنكر على أي مرأة بجانبك تجري تركض لأنها إيش، لأن الأمر كما قالت أمنا عائشة أو ابن عمر ليس على النساء رمل، وبطبيعة الحال بالإجماع ليس عليهن الضباع، ليس عليهن رمل، فالمرأة نعم تركض قبلها وتنتظرها حتى تأتيك مع إيش، مع الحجاج. واليوم هناك مسعى قديم ومسعى جديد، هي كبار العلماء بالاتفاق، نعم أقصد الأكابر منهم الذين كما جاء بالحديث البركة مع أكابركم، لا أعرف بينهم خلاف الأكابر، منهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان والغديان الذي كان يدرسنا في أصول الفقه ويقول لنا قبل إنشاء المسعى هذا، نعم ونحن حضرنا نحضر درس عنده بالطائف في أصول الفقه قديما يعني من سنين، وإذا به يقول لنا لو فكروا، هكذا أذكرها في الدرس والعدد كان قليل الحضور عند الشيخ، قال لو فكروا أن يبنوا مسعى إيش محاذ للمسعى هذا القديم فلا يصح، لأن مقصود الشارع أن يطوفوا بين الجبلين، لأن الله قال في كتابه إيش إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما قال يحاذيهما، بهما بينهما. وسبحان الله تدور الأيام وإذا بهم يحدثون هذا المسعى الجديد ويغرون به المسؤولين حتى فعلوه، وهو الصحيح أنه يرجع المسعى القديم، وبقي الحمد لله المسعى القديم، فالرجوع من طريق مكان العربيات. فإن أعوزك الأمر في الحج كان اشتد عليك الأمر فصعد في الأعلى، وإن اشتد عليك في الأعلى وكسر أكعبك العربيات من خلفك فاركب العربية، فإن أنس حج سعى راكبا، نعم فاركب حينئذ. المهم أن تصيب المسعى القديم، نعم أن تصيب المسعى القديم. ولا يزالون يفتون علماء الكبار أنه لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة المسعى الجديد. طيب، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا الكلام فتنة ونحو ذلك، لأن الخلاف من زمن الصحابة ولا لا، فلما كانوا يختلفون يرجعون ليش إلى الحق. عثمان ما كان هنا عن المتعة كما مر معنا في صحيح البخاري وفي موطأ مالك، أنكر عليه من علي قال كيف تنهى عن شيء فعله الرسول وأهل بهما. إذن ليش الآن لما نقول الراجح قول علماءنا نقول فتنة وكذا؟ الخلاف موجود من قديم، ونرجح الحق، فنحن نرجح الحق. ما زمن الصحابة كانوا يختلفون ويرجحون الحق، فعلي أنكر على عثمان شيء في المناسك، وهو أنه رأى أنه ينهى عن المتعة علي عثمان لكي يعمر البيت، فيأتون حج ويأتون عمرة في خلال السنة، هكذا رأى واجتهد رضي الله عنه، أنكر علي علي هذا الاجتهاد بالنص، أن هناك نص يخالف قولك يا عثمان، هكذا رضي الله عنهم رجعين للحق وهكذا. فلماذا الآن لما حدثت مسألة اختلف فيها العلماء أول ما يتكلم الإنسان بالحق الذي يعتقده قل اسكت فتنة؟ كيف يا أخي؟ لابد تبين الحق. ثم أن عثمان علي كذلك فعل في مجلس الخليفة نفسه، قال هذا هو المكان الصحيح أو النسك الصحيح أنك تهل بليش أو لا بأس أن تهل بالمتعة فلا تنهى عنها، للنبي فعل أو أمر. ثم بعد ذلك، نعم بعد ذلك استنبط ابن خزيمة جواز رفع اليد، لأني لم أجد في أثر أو في حديث جابر النبي رفع يده على الصفا، ما فيه إلا النبي دعا وقال ثلاثا، ما قال الراوي رفع يديه، لكن ابن خزيمة في صحيحه استنبط على جواز رفع اليدين بأن النبي لما صعد على الصفا رأى البيت ورفع يديه، وكان ذلك في فتح مكة أو في غير ذلك في غير إحرام، لكن كأن من فقه ابن خزيمة قال إذا كان في غير إحرام ترفع اليدين عند معاينة الكعبة ففي العبادة من باب أولى، لعله جنح إلى هذا الاستنباط رحمه الله، وإلا بوب أنه ترفع الأيدي على الصفا، مع أنه في يد جابر المطول ما في رفع يدين، ما في رفع يدين، نعم. وقد قال ابن عباس ترفع الأيدي في ستة مواطن ذكر منها على الصفا، لكن ليس على هيئة العوام، نعم هكذا. طيب، ثم بعد ذلك يذكر الله بما شاء سبحانه وتعالى إلى ويفعل على المروة كما جاء في الحديث اللي خرجه بعض السنن، يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، فإذا تم سبعة أشواط فحينئذ هو بالخيار، إما أن يقلب نسكه هذا الإفراد أو القران الذي هو مثله إلى تمتع فيقص شعره بنية التحلل فيهل يوم التروي فيكون متمتع، أو يبقى على نسكه، مفهوم؟ أو يبقى على نسكه. طيب، فإذا فرغ توجه إلى منى من غير إحرام لأنه باق على إحرامه، فبقي في منى يوم التروية، فذهب ضحا قبيل الظهر فصلى الظهر، يعني يحرم ضحى يوم التروية، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، ثم يبيت المفرد، ثم إذا صلى الفجر فين؟ أين؟ في منى يصلي الفجر. ثم إذا طلعت الشمس، وليس إذا أسفر جدا، هذا أسفر جدا في مزدلفة، فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفة، لكن إياي أو إياك أن تدخل عرفة قبل الزوال إلا مضطرا كأن تكون في حملة ولتنظيم المرور، فافعل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نخاف أن استمرار الناس يدخلون في عرفة قبل الزوال يؤدي بالعجم خاصة إلى أن يعتقدوا أن الوقوف والدعاء يبدأ قبل الزوال، والوقوف يبدأ بعد الزوال. فإذا زالت الشمس فادخل وصلي مع الإمام الظهر والعصر تقديما بأذان وإقامتين، ثم استمع بعد ذلك للخطبة. نعم، ثم استمع بعد ذلك، استمع للخطبة وصلي مع الإمام، ثم بعد ذلك إذا ما تيسر لك فلا يقوم أحد يخطب خطبة عرفة، لأن ما عرف في زمن النبي، وهذا من خطأ في بعض المخيمات، يخطب هو الإمام النائب حق نائب الإمام، أما أن كل في مخيم يقوم واحد خطبة عرفة يفعل، هذا ما عهد في زمن النبي، كل مخيم والله قاعد يسوي كلمة وشي خطبة عرفة، ما ورد هذا، فقط الإمام النائب اللي يكون يسوي الخطبة، الذي يفعل الخطبة، الباقون يصلون فقط إذا ما أدركوا مع الإمام، يصلون يبدون العصر الظهر ثم العصر ويتفرغوا للدعاء. أما أن يقوم إنسان فيهم ويخطب ساعة نقول إيش تفعل؟ يقول هذه خطبة عرفة، خطبة عرفة اللي فعلها الإمام، تشهد معه الصلاة. ولم يكن فيما أذكر أن كل واحد يخطب في معزل في زمن الصحابة، لا أذكر أنه مر عليه شيء مثل هذا. ثم يتفرغ للدعاء في عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، ويفطر، والمستحب له الفطر، وكان ابن عباس يفطر على رؤيا برمانات يحملها يفطر بها، وكانت عائشة تصوم وتقول والله ما أدع يوم، تقول ما أدع يوم كفر سنة قبله وبعد، فيحمل هذا على القادر، كان تسحر جيدا يوم النحر، يوم نعم يوم ليلة عرفة، ليلة عرفة تسحر جيدا ولا يجد إلا القوة الحمد لله في الدعاء، لأن مطلوب الدعاء، فله أن يفعل فعل عائشة فيصوم، فيجمع بين إيش؟ بين كونه شهد الحج وبين أنه يغفر له سنة قبل وسنة إيش بعد. نعم، والأحسن فعل النبي وأبي بكر وعمر وابن عباس، فكانوا يفطرون رضي الله تعالى عنهم، أما عطاء أو غيره فكان يفصل، فيقول هذا محمول على أنهم ما وجدوا يعني يمكن عنده قوة، المقصود أن من وجد قوة فليصم ذلك اليوم كعائشة، ومن لم يجد فليفطر. فإذا حينئذ يتفرغ للدعاء ويرفع يديه متجه القبلة راكبا، وليس الوقوف بعرفة كما سألت قريب في مسجد بالأمس أظن، فقلت الركن إيش؟ الركن الوقوف بعرفة كيف يؤديه؟ وإذا بمن في المسجد في محاضرة لقيتها يقولون يؤدي هذا الركن بأن يقف على رجليه، إذن الأمر انتشر خطأ، ليس الوقوف إلا معناه المرور كما ذكرنا آنفا، فتركب على سيارتك متجه القبلة وارفع يديك وقلل الطعام حتى تجمع همتك للدعاء ويكون قلبك رقيقا، فإن من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا، فما تشعر إلا الشمس غربت وذهب عليك خير الأيام في الدعاء، خير الأيام يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين لأن الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. وكان ابن عباس يلبي في عرفة، فلبي فإنك لا تزال في تلبية. ثم الدعاء الجماعي في عرفة بدعة، فإن بعضهم آخر الوقت تجدهم بالميكروفونات يدعو والناس إيش وراءهم يؤمنون، هذا من البدعة، فإن النبي كان مستجاب الدعاء وما تحلق الناس حوله يدعو والناس يؤمنون بما يشبه دعاء القنوت. نعم، فتجد إنسان يدعو ويلحن والناس إيش عنده ومن وراءه يدعون ويرفعون أيديهم، أو يأتوا إلى صالح يقول دعينا، لا تجيبه، وإن جاءك أحد من العوام جاءك عشرة مثلا قال دعينا، فترفع يديك وتدعو لأنك تكون علمتهم البدعة حينئذ، فإنه لم ينقل عن النبي وهو مستجاب الدعاء أنه فعل ذلك، بل كان منفردا يدعو. وليس في عرفة درس، فإن البعض يوم عرفة محاضرات وتزهيد بالدنيا وذكر الموت والجنة والنار، والنبي ما فعل هذا كله، اكتفوا بإيش؟ اكتفى بالخطبة ذيك، ثم قاعد متفرغ للعباد العمل الخاص القاصر وهو الدعاء. فأما أن يحول ذلك المكان إلى محاضرة ساعة ونص، نعم يقول نستثمر الناس مقبلون على الله نعظهم، فهذا الهجوم بالوعظ المحدث يذكرنا بأشياء، منها كثرة الوعظ في رمضان يقول الناس مقبلون فيكثر الوعظ عليهم بعد كل صلاة، وهو مخالف لحديث كان النبي يتخوننا بالموعظة، لأنه لم يخصص ابن مسعود رمضان ولم يخصص عرفة ولم يخصص وقت، المقصود التخول بالموعظة. فيدعو ويدعو حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتظر حتى يصدر بغلبة الظن أمير الحج، وهو خالد الفيصل في هذه السنة أمير الحج، فيصبر نعم حتى ينفذ كما قال أو بين الإمام أحمد كما نقل صاحب المغني أنه لا يمشي حتى يصدر أمير الحج ويمشي أو ينفر، فإذا ما عرف وفك له المجال فليذهب بعد ذلك، وإذا وجد فجوة نص وإذا مشى فعليه أن يذكر السائق بالسكينة، فإن النبي قال السكينة السكينة، فهذا موطن يتسابق فيه الناس، حتى أذكر ركبت مع إنسان ما لزم السكينة فدهس أمامي وأنا راكب معه ضرب حاجا بسيارته لأنه لم يلتزم وصية النبي بالسكينة، فينبغي أن يلتزم السكينة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم بعد ذلك لا يصلي في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الصلاة قال الصلاة أمامك، فتجد كثير من الجهال وأن تمشي بالباص واقفين أمم يصلون المغرب والعشاء في الطريق، وهذا من جهلهم بالسنة، فإن النبي لما قال له ذلك الصحابي سام بن زيد وغيره الصلاة فقال الصلاة أمامك فاصبر. فإن كنت على مذهب الحنابلة ممن يرى أن الصلاة العشاء تخرج بعد نصف الليل 11 نص نعم فصلي في الطريق نعم، وإن كنت على مذهب الحنفية وأنا أراه مذهب الحنفية هو الأرجح أنه يكره تأخيره بعد النصف ولا يحرم، لأن هناك صارف لحديث صلاة العشاء لنصف الليل، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط من تأتي عليه الصلاة ولم يصلي الأخرى، فيجمع هذا إلى هذا إلى ما قاله الحناف أنه يكره بعد نصف الليل ولا يحرم، فتنتظر حتى لو جاءت الساعة الثانية النص تنزل وتصلي تؤذن كما في حديث جابر بأذان واحد وإقامتين، فتصلي المغرب والعشاء نعم، فتصلي المغرب نعم ثم العشاء، ثم بعد ذلك هل تقوم الليل؟ فأسماء كانت تقوم الليل ولم يذكر النبي قام، لأنه قال فنام النبي، على كل حال لما أسماء قامت كما في صحيح البخاري دل على جواز ذلك لأنه ما حد أنكر عليها، ولا يفيض من كان عنده ضعفة إلا بعد غياب القمر لا بعد منتصف الليل كما يفعل جمهور الباصات اليوم من الحملات ينفرون بعد الساعة الثانية عشر ولا دليل على ذلك. ثم ينقسم الحاج الحجاج إلى قسمين، قسم ما معه ضعف مسؤول عنه من النساء فيبقى إلى أن يسفر جدا، قسم معه نساء نعم طيب فهذا ينفر بعد غياب القمر، ثم بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين، تنزل النساء فترمي، وأما الذكور الرجال معهم يصبروا حتى تطلع الشمس، لأن هذا هو الجمع بين كما ذكر ابن القيم وغيره الجمع بين حديث أسماء، فإنها رمت ثم صلت الفجر فقال فقيل لها في ذلك فقال النبي أذن للضعن، فهذا يدل على جواز رمي المرأة حتى قبل الفجر جمرة العقبة ثم تحل التحلل الأصغر، لكن الرجل ينتظر حتى تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلمة من بني العباس أي بني أبني أو أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فجمع بينهما أن هذا للرجال وذاك في حديث أسماء للنساء، جمعا بين النصين جمعا بين النصين. ثم بعد ذلك من بات يصبر فيبكر بالفجر جدا، هذه السنة فإنه كما جاء عن ابن مسعود كما في صحيح البخاري صلاتان كأنها يعني غيرت عن ميقاتها، صلاة الفجر وإيش بيوم جمعة، فإنه أول وقتها أول ما يؤذن بالكاد يصلي ركعتين ثم يقيم، نعم ثم يقيم يصليها في أول وقتها. لما؟ ليتفرغ للذكر للتهليل للتسبيح للدعاء حتى يسفر جدا، ويلتقط سبع حصيات، ثم إذا جاء بوادي محسر يزيد في السرعة، نعم، وحينئذ أول ما يأتي يرمي، فلا يزال يلبي ويقطع التلبية كما في صحيح ابن خزيمة مع أول حصات، نعم، ثم بعد ذلك تحل تحل أصغر. إن كان مفرد ليس عنده دم، القارن فيما ذكرنا مثل ما ذكرنا الآن في المفرد، إلا أنه يصرخ بهما جميعا وعليه دم بعدما يرمي، فنكون انتهينا بهذا كله من القارن وإيش والمفرد إذا كمن النسك، وبقي المتمتع وهو أمره سهل بعد ذلك. ثم يحلق بعدما يذبح إن كان قارن، ما عند مفرد بالإجماع ليس فيه إيش ذبح، فيبدأ بالحلق بعد الرمي، ثم يذهب فيطوف طواف الإفاضة، نعم، ثم يسعى سعي الحج، لا قد سعى القارن المفرد لما قدم مع طواف القدوم، إلا أن يكون مذهب بعرفة مباشرة فحينئذ يسعى سعي الحج، وهذا يسمى يوم النحر يحرم فيه الصوم، فيقطع التلبية بالرمي، فذلك جهل بالحجاج، ونشوفهم راجعين لبيك اللهم لبيك، هذا من جهلهم لأنه انتهى التلبية مع التحلل، فقال لبى أي إيش أجبتك، وقد أجاب الله حتى تحلل، نعم. المقصود أنه بعد ما يفرغ من أعمال يوم النحر يبيت في منى الليلة الثاني عشر الحادي عشر والثاني عشر، فإذا غربت عليه الشمس وجب البقاء للثالث عشر، قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هو الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر يعني الثالث عشر فلا إثم عليه، لكن له أجر أكثر لأن النبي تأخر، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم، في الأفضل التأخير، فإذا غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو باق يجب عليه إيش أن يرمي. وفي كل يوم كما جاء في الحديث كنا نتحين فنرمي بعد الزوال، أفضل وقت للرمي وهو في منى بعد الزوال، لكن لو صارت مشقة كانت المخيمات بعيدة فله أن يجمع يوم الحادي عشر فيرميه يوم الثاني عشر، إذا شق عليه كما أذن النبي الرعاة أن يجمع يومين في يوم واحد صلى الله عليه وسلم. وفي البيتوتة في منى فإنه واجب، فإنه يدل على وجوبها أن النبي رخص للسقاة أن يبيتوا خارجه، والترخيص يدل على الوجوب، وكذلك كان عمر يأمر الحجاج الذين يبيتون في منى خارج العقبة يأمرهم أمر، والأصل الأمر الوجوب أن يدخلوا داخل منى، هذا يدل على وجوب المبيت في منى، وجوب المبيت في منى. في النفس شيء كما قال بعض العلماء أن يجعل لكل يوم يفقده في منى دم، إنما بمجموع ترك المبيت في منى يكون دما، وإلا يطعم شيء كما أفتى بعض السلف إذا ترك ليلة، ويحصل البيات في منى بالبيات معظم الليل، فإذا حجزه عن البيات في منى مانع مثل المرور كان كلما يقف يحركه فلا يجد مكان سقط عنه، ولا حرج عليه ولا دم عليه. وكذلك إذا كان هناك رجل يعوده في مكة أو عائلة مسؤول عنها لم يستطيع أن ينقلها إلى منى وهو مسؤول عنها، ولم يجد مركب لا منى، ويشق عليه جدا لتعب شديد، فإنه يمكث، فالمكوث في منى بياتا أسهل من مزدلفة، فقد اختلفوا في مزدلفة بين الركنية والوجوب، نعم. ومنى ما أذكر أحد قال بالركنية، بل قال ابن عباس إذا رميت الجمرة ثبت حيث شئت، فكان ابن عباس يقول بيتوتة في منى مستحبة أصلا، ولكن خالفه عمر، وقول عمر أحب إلينا لأنه خليفة راشد متبع، نعم. ويحصل البيات في منى بالمكوث معظم الليل، فإذا حجز بالزحام ليبيت معظم الليل ما وصل لنا لليلتين، كل ليلة يصل ثلاثة ونص يقعد ساعة لا بأس، لأنه حجزه مانع من ذلك، أما يبيت ابتداء في العزيزية فهذا لا يجزئه. ثم إذا رمى الجمرة في كل يوم بعد الزوال يبدأ بالصغرى فيسهل ويدعو، ثم بالوسطى، ثم يتقدم وأظن يمينا فيرفع يديه ويدعو، لكن يطيل الدعاء، ثم بعد ذلك لا يدعو كما يفعل جماعات شرق آسيا من جهلهم بعد العقبة يدعون وهو بدعة، وإنما دعا النبي بعد الجمرتين ثم بعد ذلك يذهب فيطوف الوداع إلا نرخص في الحائض. وقد قال النبي اجعل آخر عهدكم البيت الطواف. المتمتع مثله إلا أنه يقدم عمرة ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج يوم التروية وهو أفضل المناسك، ويفعل مثل ما فعل المفرد والقارن إلا أنه يسعى سعيا آخر، نعم على قول وهو الأحوط. وإلا ابن عباس قال المتمتع يجزيه سعي واحد، فرضي الله تعالى عنه. وبهذا نكون أتممنا صفة الحج بما يغني عن التفصيل غدا في الشرح الذي سيأتي مختصرا جدا في كتاب الزاد. وأسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. وأما الأضحية ففيه حديث أم سلمة الذي فيه ما خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء. فمعنى ذلك أنه لا يضحي، لا يمسك من شعره حتى يجزم، فإذا تردد ولم يجزم فمن حيث جزم يمسك، وأهل بيته لا يمسكون، إنما يمسك على الأصح الذي يريد أن يضحي. نعم. وإذا اشترى أضحيته فيشتريها سليمة من العيوب، فلا يشتري العمية أو العورة، لا يشتري العورة ولا يشتري المريضة، نعم، ولا يشتري أيضا الكسيرة إلى آخر ما جاء، فيستلمها أو يأخذها سليمة من العيوب. وقد جاء في الحديث نعم الأضحية جذعة من الظأن، نعم، وقال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعسر عليكم فتذبحوا جذع من الظأن. وتكون زمن للذبح في الأضحية بعد الصلاة لا قبلها، فمن ذبح قبلها فشات وشات لحم، وزمن ذبح الأضحية يوم النحر وثلاثة أيام التشريق كلها، نعم. ولا كان من كان مسافرا للحج فلا يذبح إلا هدي، لا يجمع من حضيها أضحية وحج، نعم. والأضحية لا تعطي كروت لتذبح خارج البلاد، فهذا إلى البدعة أقرب منه للسنة، فإنه ما كانوا يخرجونها عن بلد المقام الصحابة الكرام هم والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فتعطي هذه الكروت ليذبحونها بالفقراء، لا خطأ، اذبحها في بلدك وكل منها وأطعم أولادك، نعم، واهدي وتصدق. أما أن تعطي الكروت هذه فهذا كما قال علماء العصر إنه أقرب للبدعة منه للسنة كما قال بعض العلماء، فلا تعطي هذه الكروت ليضحوا في أفريقيا ما أفريقيا، وهذا كله لأن عندهم جهل هذه الجمعيات التي تخرج، ما عندهم علماء مشرفون عليهم، وغالبهم ربما بعضهم من الإخوان المسلمين الذين لا يعرفون السنة. فمن آثارهم أيضا أنك تجد أنهم يعطون المتزوجين من الزكاة، فيأتي المتزوج إلى مشروع الخير للنساء تزويج الشباب فيقول له تبي قرض ومعها زكاة ولا قرض؟ يقول لا أبي قرض، مثلا 10,000 معها زكاة؟ يقول نعم 5. خصصوا الزكاة للناكحين، مع أن الأصناف الثمانية الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في سبيل الله وابن السبيل ولم يذكر فيهم الناكحون أبدا، فلا يعطى من الزكاة لأنه ينكح، يعطى لفقره ومسكنته، نعم. فكثير منهم إذن يعني لا تجده يتعامل مع السنة تعاملا سليما. وعلى كل أهل بيت أضحية، أهل كل بيت عليهم أضحية، فينوي عن نفسه وعن أهله. والأضحية عن الميت بدعة لم يثبت ذلك عن السلف. نعم رأيت في كلام شيخ الإسلام أنه قال إذا أوصى الميت بأن يضحى عنه فلا بأس، ولكني أنا أعجز الآن وعاجز عن أعرف إيش وجهه في السنة. هل كان النبي يضحي عن الموتى حتى لو حتى هل كانوا يوصون بالأضحية يضحوا عنا بعد الموت؟ أما حديث هذه عني وعن من لم يضحي من أمتي فلا شك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم خاص بالنبي. ومن أخذ من شعره أو من لحيته فقد عصى الله على أصح القولين، وبعض العلماء كالشافعي أو غيره قال مكروه، والأصح أنه يحرم لأن النهي قال فلا يأخذ ولا يقلمن، نعم، فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيء، فهذا ما تيسر ذكره في هذا المقام. قال: رجل عليه دين وصاحب الدين لا يستعجل عليه وهو يريد الحج، له أن يحج. نعم، له أن يحج ما دام أنه لا مؤخر له وسامح له أن يحج، أو يعني غير مطالب له، فله أن يحج. نعم، وإن كان قد يقال الأولى إن خاف على نفسه مثلا أن يبرئ ذمته، لكن لو فعل لا بأس. من لم يتوفر لها محرم الحج فهل لها أن توكل أم تنتظر؟ لا توكل للعاجزة التي لا تستطيع أن تركها، فتوكل ولدها يحج عنها، ولا تستأجر للحج إنسان يحج عنك ب4000 ريال، لأن هذا بدعة كما نص عليه الإمام أحمد، فلم يكن في عهد السلف وهم أعلم الناس أنهم يعيش يستأجرون من يحج عنه، ما كان هذه طريقتهم أبدا، فرضي الله تعالى عنهم. فمن كان عاجز فقط، أما أن ما عنده محرم توكل لا، هذا خطأ. هل يجوز لأي أخ أن يقول عن أخيه أنه حزبي لأنه يتبع الحزبية؟ فرق العلماء كالشاطبي أو غيره بين العام الذي يعني قلد الأهل البدع في شيء، وبين من ينظر ويستدل ويدعو، فذاك الثاني هو المبتدع، أما الأول فيناصح ولا يعامل معاملة أهل البدع. من ذبح ذبيحة ونسي التسمية فهل يأكل؟ هذا سؤال المغرب. نعم يأكل في أصح قول أهل العلم، لأن ابن عباس قال: كل مسلم فيه اسم الله، فإذا نسي فليأكل. ما رأيكم بالداعية نبيل العوضي؟ ليس من أهل العلم ولا يخلو من منهج القصاص الذي ذمه السلف من عدم تحري السنة، هذا غلبة الظن في مثل هؤلاء. ما حكم الانخراط في النقابات العالمية؟ نعم، ما حكم الانخراط في النقابات المالية؟ لا أعرفها، والحكم على شيء فرع عن إيش؟ العملية مكتوب. على كل حال الحكم على شيء فرع عن تصوره، ولا أعرف النقابة ماذا تقول. فإذا وضعت دستورا يخالف الشريعة في من يكون معهم ويشترطون على المنتقب هذا أو النقيب فيهم شروط تخالف كتاب الله فلا يجوز الاشتراك فيها. هل تضاعف الأجور في العشر؟ نعم تضاعف، كما أفتى بذلك بعض السلف كمجاهد أو غيره. ما من أيام العمل الصالح فيها حب الله من هذه الأيام، يعني العشر من الحجة، فقال نص بعض السلف أن الحسنات تضاعف في هذه الأيام. نعم، سؤال من المغرب: كنتم قد أعلنتم أنكم ستفتحون تسجيل في مجلتكم ولم يتم ذلك، نفتح التسجيل إن شاء الله ونقيده بمن كان على منهج السلف وكان صدوقا في دينه، نعم ينقل لنا كلام العلماء إن لم يكن متأهلا فقط، ويعرف ذلك من طريق تزكية من يعرفه ممن نعرفه، أو له كتابات بمجموعها تدل بالقرينة أنه رجل صاحب سنة. سؤال من تونس: هل يجب للمرأة صبغ شعرها بالأصفر أو الأحمر؟ هل يجوز؟ لا بأس أن تصبغ بأي صبغة، لكن لم يختص بها الفساق كالميش، إذا عرف أن هذا الميش هذا ما يختص به الفساق وانتشر بين الصالحات فلا بأس. ما حكم الدرس قبل الجمعة؟ مكروه، وقلنا مكروه ولم نقل محرم، مع أنه جاء نص في النهي عنه خرجه ابن ماجه وغيره، نهى النبي عن التحلق قبل الجمعة، والنهي أصله للتحريم، خفف التحريم أن أبا هريرة كان يحدث قبل الجمعة، فيدل أنه مكروه وليس محرم لفعل أبي هريرة وليس له مخالف رضي الله عنه. نعم، سؤال من الجزائر: هل توافقون على رفع دروسكم صوتيتكم إلى مواقع أخرى؟ لا مانع على أن تكون الأمور التي نذكرها في الدرس مما يحسن ذكرها في أناس على أناس خاصين يعني يفهمون، لا نبيح نشرها، لأن علي قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون نكذب الله؟ ومن ذلك أن نتكلم أحيانا في هذا المجلس الخاص عن أصحاب البدع الخفية مما قد يثير بعض الجهل ويقولون يتكلم عن المشايخ، فيؤدي إلى إبطال سماع العلم واتهامنا بأننا نغتاب أهل العلم، فنقع في المحذور الذي قال فيه علي حدث الناس بما يعرفون، فحينئذ تحجب الأشياء التي تخفى على العامة حتى يعقلوا. حدث الناس بما يعرفون أي حتى يعرفوا ويفهموا فحدثوهم. ومن هذا الباب قال البخاري أو غيره: باب من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية لا يفهموا. نعم، امرأة تأخذ منحة من الدولة بشرط أن تعمل ساعات قليلة وهي لا تشتغل أبدا وتريد التخلص. بعض العلماء يقول إنسان عين في مصلحة يجي ما يعطوله العمل، يعمل يعطوله على 7,000 على أنه يعمل مثلا محرر خطابات، فيقعد بالشهر والشهرين ما يعطيه ولا خطاب. قال وبعض الفقهاء لا بأس أن يعمل، وهو وأدخل ذلك ولو من سبيل التقريب، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. نعم، فما دام أنه ما جاتك معاملة وقد عقد معك أن تعمل فخذ راتبك والحمد لله، ولا حرج عليك في ذلك إلا أن يكون تصرف شخصي لا يوافق عليه مسؤول الدولة الكبار الذي بيدهم زمام الإجارة، فهذا خطأ أن يأتي شخص واحد كما كان في بعض الوظائف. أذكر شخص ليس له أهلية بأن يصنع القرار، وإذا به يقول هذا الفراش مسكين روح يقول يداوم في البيت، وخلاه سنتين يأخذ الراتب ولا يداوم تصرف شخصي من عنده، وهذا أكل أموال بغير حق أو ساعد أن يأكل أموال بغير حق. لا بد أن يكون هذا القرار من فوق، من يملك زمام عقد الإجارة. قال الله تعالى أوفوا بإيش؟ بالعقود، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. نعم، وإن شاء الله نجيب الأخ هذا في لعلنا في